الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد الرحمن بمنشية ناصر، وضمن دورتنا العلمية التي نقيمها في هذا المسجد نشرح رسالتنا الثانية، وهي بعنوان تصنيف الناس أو الرد على منكري التصنيف، للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد المقدمة: أما بعد، فإن منة الله تبارك وتعالى على عبده المسلم وتوفيقه فإن منة الله عز وجل على عبده المسلم بتوفيقه العمل بالسنة المطهرة وسلوك جادتها المستقيمة منة كبرى ونعمة عظمى. العمل بالسنة وسلوك الجادة المستقيمة هذه لا شك أنها منة كبرى ونعمة عظمى تستحق شكرا وذكرا كثيرا، بل لا نعمة أعلى منها ولا أعظم منها. فإن قال قائل: نعمة الإسلام، نعمة الإسلام أعلى من نعمة توفيق العمل بالسنة وسلوك جادتها المستقيمة، نقول: هل الإسلام إلى هذا؟ فلا فرق بين الإسلام والسنة، الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. فالسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. قال: إذ أن المتمسك بالسنة اليوم عزيز، والمتمسك بالسنة اليوم غريب أيضا. إذن المتمسك بالسنة من صفاته أنه غريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. والعامل بها لا شك أنه عزيز، لأنه قل من يعمل بالسنة، بس خلاص أنه قل من يعمل بالسنة، فإن السنة مضطهدة والسنة قل من يبحث عنها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ورأيت النبي وليس معه أحد. فالمتمسك بالسنة، فالتمسك بالسنة مظهر من مظاهر الغربة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها. فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة، أكثر المجتمعات الآن على غير السنة، بل إننا نقول إن هذه الغربة قد اشتكى منها الأولون، الأوائل اشتكوا من الغربة، وقد اختلف الحال. لا أقول يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، بل حتى المعاني التي كانت مع الصحابة والإيمانيات التي كانت والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فلا شك أن النبي بين ظهورهم روح وحياة، واختلف المقام. ولو أن القوم هم خير الأمة، ولهذا جاء عند البخاري أن فاطمة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طابت نفوسكم في هذا؟ فقال أنس: والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، أي ليست هي القلوب التي كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتكى الغربة أنس وبكى، واشتكى الغربة أبو الدرداء رضي الله عنه وبكى، أبو الدرداء صحابي، أنس صحابي، واشتكى الغربة الحسن البصري. أما أبو الدرداء قال: والله لا أعلم شيئا مما كان عليه الناس عن عهد رسول الله إلا هذه الصلاة. وقال الحسن: لو أن رجل خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا الآن واطلع على هذا المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله إلا هذه الصلاة. واشتكى الغربة الأوزاعي، واشتكى الغربة ابن بطة. فالغربة مشتكاة، فإذا كان هذا في عصر الصحابة في عصر الأئمة الكبار، فما بالكم بعصرنا الآن؟ يعني لما تفتح الإبانة الكبرى لابن بطة وتسمع لكلام ابن بطة رحمه الله تعالى ويتكلم عن السنة ويشتكي غربة، كأنه يعني ما عاد أحد يعمل بالسنة إلا النفر القليل. أما تنظر إلى شكوى ابن بطة ونحن في زمان الآن قل فيه العامل بالسنة وقل المذكر بها وقل كذا وكذا، تقول سبحان الله بيننا وبين ابن بطة أكثر من 1100 سنة. ماذا نقول نحن إذا كان ابن بطة رحمه الله تعالى يقول هذا؟ طيب ماذا نقول نحن؟ طيب فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ولهذا إذا رأيت رجلا اليوم من أهل السنة فشد وأعضض عليه بالنواجذ، وإذا وجدت رفيقا لك على السنة فأحمد الله سبحانه، ولا تقدم على محبة رجل السنة أحدا لأنه من أعظم من يحب. إذا نسيت ذكرك، وإذا انحرفت ردك، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. استوصوا بأهل السنة خيرا فهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. يا الله، السنة في الإسلام، السنة في الإسلام داخل الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى يبين في موضع من مواضع رسالته المباركة وهي كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، ماذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى؟ يبين أن الغربة غربتان، الغربة غربتان، هناك غربة خاصة وهناك غربة أخص. يعني حتى بين أهل السنة قد تجد غربة، غربة في التميز، غربة في التفرد، غربة في استيعاب المعاني كلها. قد يكون الإنسان نصيبه من المنهج نصيب طيب وكل شيء، بس نصيب عام، نصيب عام لا يجاهد بالسنة مثلما يجاهد غيره. أما أهل السنة العاملون بها، القائمون بها، الفاهمون لها، الدعون لها، البذلون لها، هؤلاء لا شك أنهم أنظر من الكبريت الأحمر الذي يقول اليوم أحمد وابن سيمية وابن عبد الوهاب وابن شهاب والخلال والصابوني، ويتفاعل مع هذا المنهج ويعتبر هذا المنهج قضيته ويقضي ليله ونهاره. كيف أوصل هذا الحق لإخواني؟ كيف أوصل هذا الحق لأمتي الذي يحمل هم السنة؟ الآن غريب ونادر. ويقول يونس بن عبيد، وهذا إمام سنة، أما عمرو بن عبيد هذا إمام الاعتزال بدعة. يونس إمام سنة، عمرو إمام بدعة معتزلي. ولقد كان في زمن واحد وكان يونس يحذر من عمرو تحذيرا بليغا، حتى إنه لا يقول لولده، يونس بن عبيد يقول لولده: بلغني أنك خرجت من عندي عمرو بن عبيد، بلغني أنك أنت خرجت من عند عمرو بن عبيد، يا بني والله لئن تخرج من بيت خنثى، يعني تتهم أحب إلي من أن تخرج من بيت عمرو بن عبيد. يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، لأن هذه معاصي. أما البدع تميت القلوب، والبدعة أعظم من المعصية. المعصية يرجى من العبد أن يرجع وأن يندم لأنه يعلم أنها معصية، أما المبتدع هيتوب من ماذا؟ يتوب من الصلاة، ولا يتوب من الصيام، ولا يتوب من الدعوة إلى الله، ولا يتوب من العمل بالدين على وفق هواه. يتوب من ماذا؟ هو يظن أنه أحسن الناس إيه؟ صنعا. ويقول يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. فالسنة غريبة وأغرب من السنة من يعرف السنة. ولهذا أخواني احمدوا الله، أنتم نحن الآن في زمان بيننا وبين النبي 1400 سنة، انظروا إلى الأهواء وقد تكاثرت والآراء وقد تشعبت. واليوم احنا نمسك بكتب أهل السنة ونقرأ ونقول أحمد والبخاري ومسلم، والله إن هذا لمن عظيم جدا. أنك لست صوفيا ولا أشعريا ولا مخرفا، احمد الله سبحانه وتعالى أنك لست رافضيا ولا جهميا. اليوم والله هذا من منة الله سبحانه وتعالى. لما يشتكي الأئمة الكبار الغربة وأنت في زمن الآن، كان في زمن الأوائل اللي هم اشتكوا الغربة كان يقال الواحد فين رايح لك خرسان؟ عند مين؟ عند الأئمة. فين رايح المغرب؟ عند مين؟ أئمة. فين رايح مصر، كوفة، بصرة، شام، مدينة، مكة؟ لكن اليوم إذا أردت أن ترحل وأن تأتي وأن تجيء، من أين أتيت؟ من أين؟ من أين أتيت؟ اليوم أما تحصل طالب علم يفتح لك كتب السنة أو يدلك عليها، هذه من منة الله سبحانه وتعالى. لكن هل الآن أنت في كتفك ابن بطة، أو في كتفك أبو زرعة، أو في كتفك أبو حاتم، أو في كتفك ابن معين؟ انظروا يا أخواني فتنة أحمد أو فتنة خلق القرآن التي تميز فيها أحمد رحم الله تميزا عظيم، وصار إمام أهل السنة والجماعة. ولا شك أن أحمد بشهادة الأئمة قام مقام الأنبياء، يعني لم يكن مقام أحمد مقاما عاديا، إنما قام في الأمة مقام الأنبياء. فمن هذا الجانب حدث عن أحمد ولا حرج. والذي حكم له بثبات هذه الفتنة هم الأئمة الكبار. لكن من بعد معين مثلا آخر كفضيلة الصحابة، لكن في آخر الزمان فالمتمسك بالدين وليس معه النبي إنما معه صحف وكتب يقرأ فيها، لا شك أن أجر واحد من هذا من هؤلاء المتأخرين كأجر 50 من الصحابة، أي في هذا الباب، ولا يعني أفضلية المتأخرين عن الصحابة. أيضا أحمد ثبت يا أخواني، لكن أحمد في عصره من؟ أحمد في كتفه من؟ أحمد يدخل عليه ويخرج عليه من؟ من شيخه ومن تلميذه؟ شيخه من وتلميذه من؟ أئمة، كلهم أئمة. أحمد أئمة، شيخ وأئمة، تلامذة وأئمة. أنت الآن من معك؟ من في كتفك؟ من هذه الحيثية يصبح المتمسك بالسنة الآن في هذه الأزمنة، أزمنة الفتنة، أزمنة الفضائيات، أزمنة النت، أزمنة المعلومات، أزمنة إنك أنت الآن الفساد في إيدك، في يعني تضع يدك على الزر يطلع لك كل بلاء. عايز صوفية ببلاش، عايز رافضية ببلاش، عاوز شهوات ببلاش، عاوز أي شيء مجانا مجانا. أنا لا أحتاج الآن إن أنا أسافر لأرى فسادا، أرحل إلى بغداد لألقى صوفيا. الآن خلاص في يدك، في يدك الآن يا أخوان، في يدك الآن. تستطيع أنك تجيب أي حاجة، أكتب كده أي كلمة، أكتب أي كلمة، ماذا سيخرج لك المعلومات وأنت في هذا الزمان والاضطهاد والغربة؟ فالعامل بالسنة لا شك في هذا الزمان أعظم من العامل أجرا بالسنة في زمان فيه الأئمة. ولهذا العلماء يقولون في تفاضل الأعمال، الأعمال تتفاضل بحسب الجنس، بحسب النوع، بحسب العامل، فالصحابي لو يعمل عمل وأنا أعمل عمل لا أبلغه، فمن بحسب الزمان بحسب المكان. فمما فضل به العلماء بعض الأعمال قالوا العمل يتفاضل بحسب زمن الغربة، الزمن زمن الغربة، فكلما كانت السنة خفية كان العامل بها والمظهر لها أعظم أجرا. فإذا كان هذا كلام أولئك الأئمة في زمانهم فما بالنا بزماننا هذا؟ لا شك أن الغربة قد اشتد استحكامها وعظم أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن كان من أهل السنة فليحمد الله تعالى على هذا الفضل، وليسأل الله الثبات عليه. أسأل الله يثبتنا وإياكم عن السنة إلى أن نلقى. وأما من كان من غير أهلها، وما أكثر هؤلاء، فيا لخيبته، وما أعظم مصيبته، وما أشد خسارته. فليعود إلى ربي عز وجل وليراجع دينه، فإن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ومن فضل الله عز وجل علينا أنه لم يخل زمنا من الأزمان من أهل السنة، إذ بهم تقوم حجته على الناس أجمعين، فيبلغون شرعه سبحانه وتعالى كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع والأهواء. وأبشر يا أخوان، النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يزال فعل مضارع دال على الاستمرار، طائفة رجل رجلان مجموعة مئة ألف، ظاهرين أي عالين، ليس فقط متمسكين لا يسمع عنهم أحد، وإنما عالين بهذه السنة، عالين بها، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يعني سيكون هناك من يخالف ومن يخذل لكن لا يضرهم. قال ابن تيمية: ولم يقل النبي لا يؤذيهم، لأن الإذاء حاصل حاصل، وإنما قال لا يضرهم، وفرق بين لا يؤذيهم ولا يضرهم، أي سيحصل إذاء ولكن لا يحصل ضرر بالإذاء من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. قال: وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيارهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة تجمعهم السنة، وإذ نأت ديارهم حتى لو تبعدت، أنت واحد من السنة في الصين تقول أخي، ولو لم تلقاه في أي مكان أخوك، بل إننا يا أخواني مع تباعد الزمان، إيه العلاقة بينه وبين ابن بطة؟ إيه العلاقة بينه وبين أحمد؟ إيه العلاقة بينه وبين البربهاري؟ ونحن نحبه محبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إيه الرابط اللي بينه وبين هؤلاء الأئمة؟ إنما هو الرابط السنة، السنة، بل هم الميزان في عصرنا، وفي كل عصر أنت تخالف أئمة السنة صابوني والإسماعيلي وكذا ولا توافق. ولهذا كان يمتحن بالرجال، يمتحن بالرجال، يمتحن بأحمد، يمتحن بالشافعي، يمتحن بمالك. يعني إيه يمتحن؟ يعني يقال: ما تقول في مالك؟ أنت آتي من المدينة؟ آه نعم. عندكم مالك؟ أيوة عندنا مالك. ما تقول في مالك؟ رجل سنة، إذن أنت من أهل السنة. رجل مبتدع، إذن أنت من أهل البدع. ليه يا أخواني؟ لأن هؤلاء هم الذين تلقت الأمة علمه ومنهجهم بالقبول. وانتبهوا يا أخواني في مسألة الامتحان بالناس، إنما يمتحن بمن تجاوز القنطرة وعبرها، وإنما يمتحن بالآئمة المشهود لهم. لا تأتي تمتحن بأي واحد أنت بتحبه مثلا وتران من علماء السنة، أو ترى مثلا من دعاة الخير فتسأل عنه وتمتحن به. لابد اللي بيمتحن بهم هؤلاء قوم مشهود لهم. امتحن بابن باز مات على الخير، امتحن بالألباني، امتحن بالعثيمين، امتحن بابن سيمية، امتحن بأحمد، لكن لا تتمتحن بأحد الناس ممن يعني ليس مشهود له من علماء العصر، من أئمة الزمان، ليس له ما لهؤلاء الأئمة من قبول في الناس، فمن كان على هذه الدرجة نعم يمتحن به، وأما من لم يكن على هذا فاحذر هذا الباب، احذر هذا الايه الباب، أن تحكم الناس إلى فلان أو علان. قال: ويحب بعضهم بعضا وإن لم يتلاقوا، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل في المشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة. يعني إذن أنا أسمع عن واحد في أقصى الأرض أبلغه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبلغه السلام وأحبه وأدعو الله عز وجل أن يوفقه، فنصرته نصرة لي ونصرة للسنة نصرة له. أهل السنة بينهم رحم عظيم يا أخواني، أعظم من الأنساب وأعظم من الأموال ومن التجارات ومن الشراكات. رحم السنة أنزه وأعظم وأجل رحم، ولهذا لا تحسد أخاك على السنة، إن سمعت عن أخيك على السنة أدعو الله عز وجل له، وأدعو الله أن ينفع به في مكانه. ويقول أيوب السختياني رحمه الله أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. الله أكبر، كأني أفقد إيه؟ بعض أعضائي، وقد لا تعرفه. انظر يا كم تألم، كم يتألم المسلم أو تألم المسلم لما مات ابن باز، لما مات الشيخ مقبل، لما مات هؤلاء، لأن موت العالم ثلمة لا شك، موت العالم ثلمة. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى، فضل الشيخ حسن تعالى يا شيخ حسن، هات الله تعالى شيخ حسن تعالى بس ايه نعم. فلما قال بعض السلف في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ذلك بموت العلماء، فإذا مات العالم فكأنما نقصت الأرض. نعم إخواني، لأن العالم حياة، حياة في الأرض، لأن العالم يساوي الشريعة والشريعة حياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة والموات إنما هي بالوحي وتخلف الوحي. من الذي يعلم الوحي ومن الذي يبلغ الوحي؟ إنه العالم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العالم حياة، إذا مات العالم في المكان كم تخسر الأمة من علم. صحيح الحجة قائمة، ولكن أن تقوم الحجة بأحمد، تقوم الحجة بأبي زرعة، بابن معين، تقوم الحجة بابن أبي حاتم، بأبي حاتم، بابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، أن تقوم الحجة بهؤلاء أو أن تقوم الحجة به، فلا شك أن هؤلاء الذين تقوم بهم الحجة العظيمة البالغة. ولهذا كانوا سادة الدنيا في عصورهم وأزمانهم، وقمع الله عز وجل بهم بدعا قوية. شيخ الإسلام يا أخواني رحمه الله تعالى جاهد جهادا ما تخيله أحد، سبحان الله، كم كتب وصنف وألف ورد وجاهد، اجتمع له النوعان من الجهاد: الجهاد بالحجة والبيان، والجهاد بالسيف والسنان. كم رسائله، كم ردوده، كم بيانه رحمه الله. فهذا الجهاد الذي قام به علماء الأمة وأئمتها جهاد عظيم، وبلغت الحجة بهم وانتفع الناس بهم انتفاعا عظيما، حتى إن الواحد ليعد أمة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كم كتب وصنف وجاهد، واجتمع له النوعان من الجهاد: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. من ذا الذي يطيق ما طاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ رغم ابتلائه بالسجن يفتي الفتوى ويدخل بها السجن، شد الرحال، فتوى الطلاق، يحاربه متعصبة المذاهب من ناحية، ويحاربه أهل البدع من ناحية، أهل الحلول والاتحاد والمتصوفة والروافض، وكأنما انقلبت الدنيا كلها لتكون عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله عز وجل أهله ومكن له من الإمكانات العظيمة التي بها صبر وقام في الأمة مقام الأنبياء رحمه الله تعالى على رأس كل فضيلة، فالله عز وجل أقام بهم الحجة، ومع ذلك ما أكثر الشكاية من الغربة. فإذا كنت أنت في زمان الآن ليس يوجد شيخ الإسلام، ولا يوجد ابن القيم، ولا يوجد أحمد، ولا الشافعي، ولا مالك، وإن كان الله سبحانه وتعالى ينصر بك الملة، ويرفع الله سبحانه وتعالى ويقمع بك البدعة، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الأرض لا تخلو من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن عندنا أهل بدع وأهواء على ضرب الأوائل، على ضرب الأوائل، يعني ما عندك عمرو بن عبيد، ما عندك واصل بن عطاء، ما عندك هؤلاء الذين ما كان يقمع شرهم ولا يرد على بدعتهم إلا الجهابذة العظام، ولكن حجة الله سبحانه وتعالى قائمة، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا كانت ساحات الوغى وقف الأئمة، ولهذا أعظم الناس دعوة للجهاد ليس الذين يقولون اليوم الجهاد الجهاد الجهاد، هؤلاء يا أخواني يتجرون بهذه المعاني وبهذه الأحكام، وإلا فساحة الجهاد بالحجة والبيان ساحة خاوية، ساحة خالية إلا من النفر اليسير، إن كانوا دعاة جهاد بحق فأين الجهاد بالحجة والبيان؟ أين تعلم العلم الشرعي؟ أين جمع الناس على علم السلف؟ أين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة؟ أين محاربة أهل الأهواء والبدع والذب عن السنة؟ أين إخراج ميراث السلف؟ أين تعريف الأمة بأئمة السلف؟ دين علينا أخواني في رقابنا، في رقابنا دين، دين لا نمل من تكرار أحمد، مالك، الشافعي، أوزاعي، الليث، السفيانان، أبو حاتم، ابن أبي حاتم، أبو زرعة، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الصابوني، البربهاري، الخلال، الإسماعيلي، دين يا أخواني في رقابنا نعرف الأمة هذا. ولهذا أعجبني سبحان الله وكل كتب السنة وإن بدت أنها تتمحور حول أصول واحدة إلا أنك تجد فتح الله سبحانه وتعالى في طريقة التصنيف. والله يا أخواني لا يغني كتاب عن كتاب، ولو كان ورقة، هذه السنة الحميدي، أصول السنة الحميدي وهي ورقة ورقة، لكن سترى فيها أبعادا في التصنيف وعبارات وكلمات في غاية الحياة، ما يغني كتاب عن كتاب. أعجبني كتاب شرح أصول اعتقاد للسنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى. تعرفون يا أخوان أول باب بدأ به، أول كتاب بدأ به، أول باب بدأ به في كتابه هذا ما هو؟ قبل بيان المعتقد، ما هو؟ ذكر من كان من الأمة على هذا المنهج والطريق. الأول بدأ رجال المنهج، من هم؟ وذكر الطبقات، ذكر طبقات الصحابة في مكة، في المدينة، في مصر، هنا وهنا، ذكر طبقات التابعين، تابع التابعين، وهكذا. ملحظ عجيب أن يبدأ اللالكائي بذكر هؤلاء، وذكر المعتقد، معتقد الأئمة، جل الأئمة كسفيان والأوزاعي وسهل بن عبد الله، وذكر الإمام أحمد والبخاري وابن المديني. يعني إذا أردت في المجلد الأول تعرف معتقد الأئمة هؤلاء موجود مع متتابع حوالي 10 أئمة ذكرهم رحمه الله تعالى في مطلع كتابه. كتاب السنة الخلال كتاب نافع حافل بالآثار، أسمع من قريب طبعا اللي هو واحد بيطف البلدان دلوقتي اللي هو عنده فقه الفتن، ليس فقه السنن، فقه الفتن، فقه الفتن، ما يدل الناس على السنة، لأن العالم ينبغي أن يدل الناس على السنة، يطوف يعلم أصول أهل السنة ولا يعلم الشبه ويعلم الفتن. فواحد يطوف في البلدان الآن ممن يعني معه كاميرا ب 500 جنيه دول والألف جنيه ويطوف في البلدان يعلم فتنة ابن الأشعث، فتنة الحسين. تعالوا بقى نعد الصحابة الذين خرجوا، 1 2 3 4 5 115 وهكذا. تعالوا عد التابعين، يلا مين اللي وقع فتنة الأشعث؟ 1 2. وأنا حتى رأيت له قد فرغ بعض الأشياء، حتى إذا ذكروا العلماء ما يذكرونهم مثلا بجوار بعضهم البعض، لا تحت بعض، عشان الصفحات تكثر جدا في تسويد هذه الأشياء. هل من السنة أن أبين الناس فقه من وقع في الفتنة، ولا فتن من ولا فقه من عصم من الفتنة وبين السنة؟ فمما قال، قال الإمام أحمد يرى الخروج على السلطان، رواية عند الخلال ذكرها، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى الخروج، وهذا قول في مذهبي أحمد. طيب بلاش أحمد، يعني بلاش أحمد بالذات، بلاش أحمد، لا أحمد ويرى هذه. طبعا هذه الرواية مردودة باطلة. طيب أنا إذا أردت أن أعرف معتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من نعرفه يا إخوان؟ مما كتب وخط بيديه كما في أصوله المعروفة، أصول السنة الإمام أحمد. نرجع ماذا قال أحمد في هذه المسألة، هذا مذهبه بلا مواربة ولا لف ولا دوران، مذهب واضح بين. بالعكس، في أصول الإمام أحمد من أكثر الأصول التي دندن عليها وأسهب فيها الكلام هي أصل عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائر، بلغ جوره وفساده ما بلغ إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. كتاب الخلال العجيب بأن كتاب الخلال، كتاب السنة الخلال، أول باب وضعه في أصول السنة باب إيه؟ باب السمع والطاعة لولاة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، باب أول كلمة وضعها الخلال. يعني الخلال كيف ينقل عن أحمد الخروج، وأحمد والخلال رحمه الله تعالى أول تبويب له في كتاب السنة هذا، بل ما يتعلق بالإمامة جل السنة، السنة للخلال. قال حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل في المشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ما أقل أهل السنة؟ القائل من؟ قائل من يا أخواني؟ هذا سفيان الثوري. ماذا نقول نحن الآن؟ ما أقل السنة وأهل السنة في زمان الثوري، فماذا نقول نحن الآن؟ ويقول أيوب أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة وكثر اللابسون للباس أهل السنة، حتى لم يعد تمييز أهل السنة الحقيقيين من غيرهم بالأمر السهل الهين، لسيما نحن في الزمان الآن. من السلفي يا أخواني؟ السلفي كان قبل هذه الأحداث القريبة، كان زمان يعني من 20 سنة، أنت سلفي بأي أمارة؟ بأمارة أنني لست إخوانيا. لكن أنا سلفي درست، أنا سلفي علمت الأصول، أنا سلفي درست، أنا سلفي بينت قضايا المنهج. لا، أنا سلفي بأمارة أنني لست إخوانيا. ثم إني أطلق لحيتي وأقصر ثوبي. بعد هذه الأحداث صار السلفي الحزب، اللي ينتمي لحزب النور أو ينتمي لحزب البناء والتنمية أو الفضيلة أو إلى آخره، وصار الناس يطلق عليهم السلفيون الذين ينضون تحت هذه الأحزاب. هذا هو السلفي. السلف بأي أمارة؟ بأمارة أنه ليس إخواني. بأي أمارة؟ بكذا. أما بعد هذه الأحداث فصار الكل في بوتقة واحدة. الآن من السلفي؟ الآن من السلفي؟ من لم يكن إخوانيا؟ كل واحد إخواني بلحية إخواني حليق، كل واحد. فمن السلف الآن؟ ضاعت الأصول. ولهذا فمن ينطق اليوم بخلاف السنة، ولما أظهرت هذه الأحداث عمق هذه التربية أصلا القديمة، من ينطق الآن بهذه المخالفات نحن نعجب. ولهذا أخواني من التجاوز أن تقول كانوا فبدلوا، كانوا فغيروا، لأنه في الحقيقة عند التأمل ما كانوا. ولهذا أنا أسألك سؤالا في غاية الأهمية، بل عدة أسئلة في غاية الأهمية. أقول لك أنا رجل سلفي منذ 30 سنة، أنا كدعية زيد من الناس يعني، وأدعي السلفية. سؤال بقى، ما الكتاب السلفي الذي تناولته؟ مهلا الآن إذا أردت أنا أعرف منهج أي إنسان أو طريقة أي إنسان، لو كان يشرح كتب السنة ببساطة جدا، واحد مثلا شرح السنة أصول السنة الإمام أحمد، خلاص أخذ الكتاب أنظر في معتقده بقى، في معتقد في الأسماء والصفات، في معتقد في خلق القرآن، في معتقد في باب الإيمان، في معتقد في الحاكمية، في معتقد في التعامل مع الأهواء، أم يكون في كتاب صار فيه مرجعية؟ السؤال كم كتابا درسه فلان وعلام؟ كم كتابا؟ إذا بك لا تجد كتابا، يعني أن يكون ذلك على مدار سنة، يعني يمكن ما تفرغ لهذا، لكن يكون ذلك على مدار 20 سنة أو أكثر أو أقل، كيف يتصور أن شيخا سلفيا يعلم الأمة منهج السلف ويواجه البدع والأهواء ولم يشرح كتابا سلفيا واحدا؟ طبعا البعض يقول لك يعني هو مش لازم الكتاب. هو لازم الكتاب؟ آه نعم لازم الكتاب، لازم الكتاب. عرفنا سلفية ابن باز بالكتاب، سلفية مخبل بالكتاب، سلفية العثيمين بالكتاب، سلفية أحمد بالكتاب، سلفية نعم عرفت السلفية بهذه الكتب. ومع ذلك مع التنزل لو قلنا ليس باللازم الكتاب، طيب إذن أنا سلفي، ما الدليل على ذلك؟ القضية السلفية، هب أنني ما شرحت كتابا لكن القضية السلفية. أنا أريد واحد مثلا يريد أن يعرف رأي الشيخ زيد في الإمامة، رأي الشيخ زيد في أسماء وصفات، رأي الشيخ عبيد في الإيمان، رأي الشيخ فلان في عذر بجهل، رأي الشيخ فلان، هذه القضايا، قضايا المنهج في الصحابة، في من يعتد على الصحابة، في التعامل مع أهل الأهواء. السؤال 30 سنة ليس لي قضية واحدة من هذه القضايا؟ ما أعطيت محاضرة في الحزبية من منظور سلفي، في الإيمان من منظور سلفي، في الإمامة من منظور سلفي، في الصحابة من منظور سلفي، في التعامل مع الهواء من منظور سلفي، في الأسماء والصفات من منظور سلفي؟ إذن أنا سلفي بأي أمارة يا إخوان؟ طيب الكتاب خلاص، طيب عرفنا الكتاب، نحن نعرف أن الكتاب داء قاتل، وإن صعب جدا واحد يمسك الكتاب، صعب هذا، لأنه يقيم الحجة على نفسه. لكن القضية أين القضية السلفية؟ طيب فإذا لم تكن القضية على مدار 30 سنة لا الكتاب السلفي ولا القضية السلفية، إذن يبقى إيه؟ يبقى المحك العملي مثلا، انظروا إلى عملي ولا تنظروا إلى قولي. طيب نظرنا إلى عملك فإذا الميادين، نظرنا إلى عملك فإذا التعامل مع أهل الأهواء، نظرنا إلى عملك إذا بالتميع، نظرنا إلى عملك، هذا عملك هذا هو. طيب إيه ثالث؟ إيه رابع؟ نعمل إيه؟ متزوج مين مثلا؟ يمكن متزوج سلفية مثلا ولا حاجة. طب شيخك مثلا، يمكن لعله نأخذ الرجل من شيخه إن شاء الله تحفه البركة بإذن الله، عند ابن عثيمين هتحفه بركة، عند ابن باز هتحفه بركة، على أهل سمع السلفية. يبقى هنقول نريد أن نثبت أنه سامع السلفي، بلاش كتاب سلفي، بلاش قضية سلفية، بلاش واقع سلفي. طيب يمكن سمع عن السلفية، ننظر إلى الشيخ، إنه أكيد من جلس عند هؤلاء العلماء سمع عن السلفية، سمع كتب أهل العلم في الاعتقاد، في الفقه، في التفسير، في السيرة والأخلاق، في هذا كله. طيب ما الدليل على أنه سمع؟ حتى الشيخ نفسه ليس يوجد هذا الشيخ. ولهذا قال رحمه الله تعالى: أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة وكثر اللابسون للباس أهل السنة. وهؤلاء الذين لبسوا لباس السنة وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء. انتبه بقى، هذا ملحظ مهم جدا، أنه إذا لم يكن لك التركة السلفية وإذا لم يكن لك العنوان السلفي الصحيح الذي يتطابق فيه قول وعمل، اعتقاد وتعبد، منهج ودعوة، سلوك وأخلاق، إذا لم يكن لك ذلك اسمع بقى، إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وضرب بعضهم ببعض حتى تعلو راية البدعة وتسود جيوشها. تبقى مستأجر، أنت مستأجر لينظر الناس هذا السلفي، فإذا بك تحطم السلفية في نظر الناس. زي اليوم يا أخوان، كلكم سلفيون، أنت تمشي في الشارع الآن، أنت الحزبي وأنت اللي الديمقراطي وأنت اللي علقت اللوحات وأنت اللي حطت الصور وأنت اللي وليت المرأة وأنت وأنت. يا جماعة والله مهني، لست أنا، فرقوا. زمان واحد حلق واحد ملتحي، طب واليوم؟ واليوم حتى ويمكن لحيته أطول منك، طب نعمل إيه؟ طيب نعلق على السيارات هيقتلونا، نحط على الصدور لم يرد، يعني نعمل إيه؟ طيب نعمل إيه؟ لولا أننا نصبر على طريقة الأنبياء وعلى منهاج نبوة، ونقول الله سبحانه وتعالى ينشر دينه ويبين شرعه، ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأهل السنة مهما اندس بينهم مندس ومهما تزيى بزيهم ماكر، فإن الله سوف يهتك ستره ويفضح أمره. ليه؟ اكتب هذه القاعدة، حط هنا قاعدة، فما أسر عبد سريرة إلا أخرجها الله عز وجل على فلتات لسانه وقسمات وجهه. يبقى ضع هذه القاعدة، هتبقى تمكر كم سنة؟ هتبقى تتزيى بزي لا تتقنه كم سنة؟ إن نائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة. هتو أقعد أقعد اتكلم شوية في الصفات، أقعد اتكلم شوية في الأحزاب، يلا سلفية. بيقولك السلفية دي هي أمرتها أنك أنت مش حزب، اطلع اتكلم في شوية في الإيه؟ في الأحزاب وخلاص، تبقى سلفي تمام. أو أقول لك قول الدستور ما ينفعش، أنا ضد الدستور، بس ده بقى سلفي، تاب إلى الله عز وجل، الحمد لله، أنكر السلفية، أنكر الدستور، عاد إلى الله. السلفية ليست بهذه يا أخوان، السلفية ليست لقم وليست نتفا، السلفية منهج من أول إلى آخره. أنا قد أسمع لك الأصول، لكن لا يمكن، لو لم أكن سلفيا قحا أهضم المنهج وأعرف أصوله وأعرف أدلته، سوف تسقط قدمك. فين مصادر الاستدلال عندك؟ فين كتب السلف عندك؟ فين الأئمة الذين ترفع قدرهم؟ فين 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 إلى آخره. السلفية أخواني مش الواحد سلفي لأنه حارب الحزبية، وأنتم تعلمون بعض الدعاة في أول هذه الأحداث بدأ ودعا وكان معهم، وبعدين فجأة انقلب عليهم وصار يرد على الحزبيين، حتى الحزب الذين كان ينتمي إليهم، وصار يسميه الحزب السلفي الديمقراطي. فانبهر الإخوة، قال الإخوة الحمد لله الشيخ فلان هذا رجع، الشيخ فلان هذا رجع، وصار يرد على من؟ على الحزبيين، رد على الحزبيين وعلى حزبه بالذات لخلاف إداري بينه وبينهم. وإلا الرجل يسأل عن مشايخه، مشايخ الحزب هذا، إذا به يثني عليهم ثناء عاطرة، يتكلم عن الأحداث يقول خلاص ما انتهت المسائل دي، خلاص لا نجلس نتكلم، خرج ما خرج كذا 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 إلى آخره. ثم يتكلم أيضا على علماء السنة ومشايخ السنة بأنهم نابتة سوء، وبأنهم لا يعجبهم أحد، وبأنهم جزارون. فقط الذي ليس له إلا أن هو قال الحزب الوطني أو الحزب السلفي الديمقراطي، وصار يرد على هذا الحزب. فهل هذه أمارة على السلفية؟ لا يا إخواني، لا نغتر بهذا. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. لإفساد أهل السنة فيما بينهم والمتاجرة بذلك، ولكن كما قال رحمه الله تعالى هذه العبارة الماتعة: فما أصر عبد سريرة إلا أخرجها الله سبحانه وتعالى على فلتات لسانه وقسمات وجهه. ولا تطول دعوة الكاذب طويلا أبدا، ما تطول دعوة الكاذب، ما تطول. وأبى الله سبحانه وتعالى أن يموت الدجال والناس يحسنون الظن به، ولكن مهما بلغ وعظمت قوته وكثر أتباعه إلا أن الله سبحانه وتعالى يفضحه، وإنما يرفع الله سبحانه وتعالى قدر أهل السنة والجماعة. ولو شوه الناس صورتهم واعتدى الناس عليهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وضع في السجون كثيرا ولم يكن الناس قد خرجت كتبه يقرؤونها كما تقرأ اليوم. كثرت الكتب التي تظهر الشيخ الإسلام، وإلى اليوم رسائل وكتب جديدة ما عرفت من قبل. فيأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره وأن يعلي كلمته. ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرت إليه، وهو تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها، وشدة تفشي هذا الأمر وخوف أن يندرس مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون بهذا الاسم وليسوا على أو من مسماه على نصيب، فإننا نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم أهل السنة والجماعة. وهذا أخواني نحن قد رأيناه بأعيننا، نرى من جالس ابن باز رحمه الله تعالى وجلس ابن عثيمين وجلس تحت رجل وثنى ركبتيه عند العلماء وهو ليس على طريقتهم على منهجهم. بعضهم أخرج شريطا سماه بنسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وهو يطعن في الشيخ ابن باز ويطعن في هيئة كبار العلماء، ولكن الطعون الخفية: الشيخ ما عندنا مثل الشيخ، الشيخ هذا مصباح في الأمة، الشيخ هذا كذا كذا، ولكن علم الشريعة. أما علم الواقع المدعى عندهم هذا ما يفهم الشيخ، والشيخ ظروفه بس، يعني ظروفه وقت الشيخ وهذه الأمور كذا، والشيخ يعني له ظروف صحية ولم يطلع على هذا، وإلا في الشيخ إمام العصر. وهم ينحون الشيخ عن فقه الواقع الذي يسمونه هم بهذا، وأنا أسميه الحقيقة الفقه الواقع، فقه الواقع، هذا الفقه الواقع مش فقه الإيه الواقع، وإلا فقه الواقع يحتاج إليه عالم الشريعة. واقع المسألة، كل مسألة لها واقع، لا تفتي فيها إلا بمعرفة واقع المسألة. واحد يعرض عليك دلوقتي مثلا مسألة الموت الدماغي أو التلقيح الصناعي أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو هذه المسائل، كيف تفتي فيها وأنت ما تعرفها؟ لابد أن تعرف واقع المسألة من أهل الخبرة أهل الاختصاص، ثم يأتي بعد ذلك الجواب عنها، يأتي بعد ذلك الجواب عنها. فإذا كنت فقيها للواقع بلا شريعة، كيف تخرج الفتوى في الواقع بلا الشريعة؟ ولهذا لما أفتى العلماء رحمهم الله وحفظ من بقي مثلا بالاستعانة بالأمريكان يوم الاعتداء على الكويت، ولما أفتى ابن باز رحمه الله تعالى بالصلح مع اليهود عند ضعف المسلمين وعدم القدرة على مواجهتهم، قامت الدنيا وما قعدت، قامت الدنيا وما قعدت. ومن هنا بدأوا ينفصلون عن العلماء وأظهروا ذلك وطالبوا نصحة العلماء، وانشطر الناس إلى قسمين: قسم معهم وقسم مع العلماء، وهؤلاء القلة 1412 لما ذهبت إلى الرياض عند الشيخ الفوزان الله يحفظه يمد في عمري على طاعته، أول 1412 يعني هذا بعد فتنة الخليج بسنتين، كان الشيخ ما يدرس على الترابيز هذه إنما يجلس. ليه؟ لأنه كل الطلبة اللي عنده 15 إلى 20 طالبا، هذا الشيخ الفوزان. بينما كان إذا جاء مثلا سلمان إلى الرياض امتلأت الشوارع. أنا أرى ذلك بعيني، امتلأت الشوارع، تأتي المرور لتنظيم، يأتي المرور لتنظيم الحركة المرورية. بينما الفوزان يجلس عنده كم؟ يجلس عنده 15 طالب إلى 20 طالبا، وهو الفوزان، وهو الفوزان. دروس سفر في جدة كان يحضرها آلاف مؤلفة بالطائرات، يسافرون يا أخوان من هنا ومن هناك. بينما العلماء من الذي يحضر لهم؟ عند ابن باز رحمه الله تعالى كان درس ابن باز 7 سنين، إلا يعني في السنة الأخيرة ابن باز بدأ يكثر درسه 1419، وإلى قبل هذا يعني بعد سجن صفر وسلمان، وإلى قبل هذا أول ما رحت 1412 كان درس الشيخ في مسجده نصف هذا العدد الذي يجلس الآن. ابن باز، ابن باز رحمه الله تعالى. فاندس هؤلاء وتسموا وتزيوا بزي السنة، فظن الناس فيهم علما، وأخرجوا كتب، بعض الكتب، ولكنها على طريقتهم هم، ليس على طريقة العلماء. ولهذا هناك الحزبيون غير الحزبيين هنا، والإخوان هناك غير الإخوان هنا. يعني أنت تعجب لو من الإخوان هناك لا أصحاب لحى وثياب قصيرة، وزي الإخوان بقى هنا الآن. الآن اتضح الإخوان من هم، نفس المسألة، صاروا زي الإخوان هنا بقى. نعم، ولهذا رأيتم استجلابا لهم إلى بلدنا وترحابا بهم وغير ذلك، وهم طريقة واحدة ومنهج إيه؟ واحد. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينصح حتى لا يغتر أحد بذلك. وهذا الطرح الغالب والكثير ليس على أثارة من علم، وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله، وإنما هو افتئات على منهج السلف الصالح وتلبيس وخداع، إما لنصرة حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمان باسم الإسلام، أو لمجرد هوى، أو نحو ذلك من الأمور العظام. وأقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى، سبحان الله، يعني كيف يتخيل الواحد أن يطرح واحد قضية أهل السنة والجماعة ولكن ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. خذ مثلا على سبيل المثال، مثلا شيء بسيط جدا ينتشر سماعه الآن، لما أراد الحزبيون أن يردوا على أهل السنة وأنتم لا تتركون أحدا وسب وشتم وكذا وهذه أخطاء وليست بدعا، صاروا يلتقطون بعض الكلام في التراجم من بعض أهل العلم زي الذهبي رحمه الله تعالى ككلام الطبري وغير هؤلاء العلماء الذين مثلا يقولون مثلا بعض العبارات مثل إيه؟ ولو أن كل إمام ترك لخطأ وقع فيه فلا يبقى لنا أحد إلى آخر، يعني مثل هذه العبارات وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المضمار، يأخذون هذا الكلام ويبينونه للناس على أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن كل من وقع في خطأ فينبغي أن يغفر له خطأه، بغض النظر بقى خطأ عقدي، خطأ عملي، خطأ مع تحري الحق، خطأ مع العناد للحق، لا مش مشكلة. وصورت طريقة أهل السنة على أنها طريقة الجزارين القصابين الذين يعتدون على الأمة والذين يحقدون على المشايخ ويحقدون على العلماء. ولعلكم سمعتم قريبا بعض من شرح ما يسمى بأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وانتظرت الأمة بقى السنة من الإمام أحمد، والله كويس ممتاز، سنسمع بقى السنة الآن وسنرى كيف تشرح السنة. هل تم هذا الكتاب يا أخوان؟ ما تم هذا الكتاب. هل شرح ما كان منه على طريقة أهل السنة والجماعة؟ أبدا. أنا أراجع بعض المباحث في الخصومة في الدين والنهي عن الخصومة في الدين وكذا، فإذا بالرجل يعطي حلقة كاملة في بيان الخصام بين الناس، الخصام ليس الخصومة في الدين ومنابذة الأهواء والآراء وطرح هذه الضلالات، لا لا لا، الخصومة يعني ما حدش خصم الثاني وكذا وكذا. وأهم شيء عنده يصل إلى مسألة الذين يطعنون ويفعلون وكذا وكذا، ويعتدون وشبابنا وأمتنا وغير ذلك وجهود أهدرات ولو أن كل إمام والنووي يقول والذهب يقول وكل هذا باب غير. لو عرف الواحد ما في العبارة أصلا من أول حرف لانتهت القضية. إن هؤلاء يقولون لو أن كل إمام، ومن الإمام، وما المسألة التي وقع فيها الإمام، وكيف وقع فيها الإمام. لهذا من المسائل المهمة التي ينبغي أن نعرفها إخواني، لأن من أكثر الشبهات التي يواجه بها إخواننا الآن مسألة ابن حجر لا النووي لا ابن خزيمة لا فلان لا علان، كيف تسامحون هؤلاء ولا تسامحون من وقع في الأخطاء وربما تكون أقل منهم؟ كيف؟ هنا مسألة لا بد أن ننتبه إليه. ما هي المسألة؟ التفريق بين الزلة والانحراف. ما في أحد معصوم من الخطأ، ونحن لا نقول يخرج الرجل من أهل السنة بمسألة باثنين بعشرة بمية بألف بكذا، أما العدد فلا دليل عليه، ولكن ينظر إلى الوصف، ينظر إلى الوصف. فإذا خرج الإنسان عن السنة بانحراف فهو خارج عنها ولو كان في أصل واحد، ولو كان في خصلة واحدة. وقد يقع الإنسان في كثير من المسائل ومع ذلك لا يخرج عن السنة. لماذا؟ لأنه فرق بين الزلة والانحراف. وما الفرق بينهما؟ الزلة أول ننظر يا صاحبها، رجل من أهل السنة دعا إليها، أصل لها، شرح كتبها، رد على البدعة، رد على أهل البدعة، ثم وقع في مسألة من المسائل مخالف فيها لمذهب أهل السنة والجماعة لخفاء الدليل عليه، كما مر معنا كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث الصورة في كتاب التوحيد، فإنه رد الحديث أو رد الصفة عموما، الصورة، الرحمة، الوجه، اليدين، أما الصورة فلم تثبت عنده لأن الحديث به علل ثلاث ذكر رحمه الله تعالى في كتاب، فلم يثبت الحديث عنده. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم عندنا أو الصفة ما تثبت إلا بالدليل، وهذا الدليل ما ثبت عنده. أحمد رحمه الله تعالى يقول فيما نرد حديث الصورة بأنه إيه؟ جهمي. فهل ابن خزيمة جهمي لأنه رد حديث الصورة؟ أبدا. وإنما مراد أحمد رحمه الله تعالى أن من رد الصفة بعد ثبوتها فهو جهمي، وليست الصورة بأولى من اليدين، بأولى من الوجه، بأولى من الرحمة، بأولى من النزول، بأولى من الاستواء، كل هذه صفات. لكن ابن خزيمة رحمه الله تعالى هنا سلك مسالك من؟ سلك مسالك العلماء. أصل قبل هذا الباب معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، بل كتابه كله في بيان توحيد الأسماء والصفات في غالبه وجله. فما هي القاعدة التي انخرمت عند ابن خزيمة في باب الأسماء والصفات؟ ليس عنده قاعدة، بل هو الإمام المعظم الذي أصل لمنهج أهل السنة والإيه والجماعة. لكن كون هذه الصفة التي تثبت عندي نظرا لأن الحديث ضعيف، هذه مسألة أخرى، هذه نسميها إيه؟ نسميها زلة. هذه زلة، واحد من إمام سنة، اثنين ممن قعد له، ممن رد، ممن شهدت له الأمة بالإمامة، ثلاثة سلك مسالك العلماء، سلك مسالك النصوص، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة رفع المنام، وهي رسالة متعة جدا، انظروا إلى اعتذارات الأئمة التي بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فليس كل إمام وقع في خطأ يخرج عن الإمامة، لأن هذا وارد في كل أحد يا أخوان، كل أحد من ابن خزيمة إلى أحمد إلى ابن تيمية إلى ابن عبد الوهاب إلى ابن باس، كل هذا وارد. لكن هل انحرف؟ الانحراف تعتقد قبل الاستدلال، أعتقد معتقدا معينا ثم أتي إلى النصوص فأحطمها أكسرها، أرد المحكم إلى المتشابه، مش المتشابه إلى المحكم، لا، أرد المحكم إلى المتشابه، أبتر، أسرق، أحذف عبارات، أرفع كلمات من أجل أن أنصر مذهبي. يعني لما تأتي مثلا أنت الآن تبين واحد قرابة 170 حديثا وأثرا في النهي عن الخروج عن حاكم ظالم، ومع هذا كله ولا رد واحد عنده، يقول لك الحسين رضي الله عنه. هذا معنى إيه؟ هذا معنى انحرف، ليس هذا طريقة العلماء. رد على دي 170 حديثا وأثرا ثم تعالى وصف الحسين، هل الحسين فعلا خرج الحاكم الظالم؟ الحسين خرج الحاكم الظالم؟ أمال إيه؟ هل فعلا الحسين خرج الحاكم الظالم؟ طب نحن نريد كلمة واحدة، عبارة واحدة للحسين أنه خرج على الحاكم الظالم، لابن الزبير أنه خرج على الحاكم الظالم، لابن جبير أنه خرج على الحاكم الظالم، حتى يصح أن نأتي بالحديثة نفسها لنعارض الأصل، هل فعلا هؤلاء خرجوا عن الحاكم لكونه ظالما؟ أبدا، إنما ما حصلت بيعة أصلا، ما رأوا البيعة ولا في الحسين أضرب السنة. ولهذا يستشكلون عليكم يقولون إنه ابن عباس لما أنكر، وأبو سعيد لما أنكر، وابن عمر لما أنكر، أنكروا خوفا عليه من القتل، ما قالوا له، ما قال ابن عمر يا حسين ارجع أنت مخالف السنة. إذن تقرر عند الصحابة أن الخروج على الحاكم الظالم كان مذهبا. انظر انتبه إلى خبث الاستدلال. ونحن نقول أصاب الصحابة لما منعوه من هذا خشية قتله، حتى قال له ابن عمر استودعك الله من قتيل، ولم ينه واحد الحسين عن الخروج على الحاكم الظالم، لأن الحسين أصلا لم يخرج عن الحاكم الظالم، وإنما خرج يباع له من أهل الكوفة، فقالوا هذا سيودي بك إلى فتنة عظيمة، ارجع تروح فين. والدليل على ذلك، الدليل يعني على أن الصحابة ابن عمر و غير ابن عمر كانوا يرون ذلك، ما جاء في الأثر الصحيح من ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء ودخل على ابن أبي مطيع من قبل ابن الزبير، فدخل عليه فأخذ وسادة وطرحها له وقال اجلس يا أبا عبد الرحمن، اجلس فع وسادة لأبا عبد الرحمن. فقال عبد الله ابن عمر ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له الحديث، ثم ذكر له الحديث. فهذا انحراف، هذا انحراف. لما تظهر لك السنة، لما يقال لك اقرأ من كتب السنة، لما يقال لك هذه كتب السنة اختر منها ما شئت ودع ما شئت، هات عبارة واحدة أن إماما من أئمة أهل السنة أثبت خلافا في المسألة وطعن في الإجماع، إمام واحد ليس يوجد، لذا يعمدون إلى كتب التاريخ، إلى كتب السيرة لوضع المعتقد هناك. هذا الحراف ولا زل يا إخواني؟ هذا الحراف، هذا الحراف. فنفرق بين الحراف والزلة، العالم الذي يتحرك لطلب الهدى، العالم الذي ينصر السنة، العالم الذي يستدل على السنة، العالم الذي يقمع البدعة، لو وقع في مسألة من هذه المسائل فإننا نناصحه ونبين له، ولا يخرج من السنة إلا بعد المناصحة، وإن كنا لا نتابعه على ما تجاوز فيه عن السنة، بخلاف المعروف بالانحراف والمعروف في باب الاستدلال وأنه لا يرجع لأهل السنة. يكفي هذا فقط، لو أن رجلا تكلم في هذه القضايا، قضايا الحزبية، قضايا الخروج، لو أنه تكلم بعيدا عن كتب أهل السنة والجماعة ولم يخرج لنا كتابا واحدا إلى الآن، فهذا أكبر دليل على أنه صاحب هوى. اللي يجيب يا أخواني رواية عند ابن كثير في البداية والنهاية كتاب التاريخ هذا، واللي يجيب رواية عند ابن جرير الطبري في التاريخ إلا كده، من أجل أن يستدل بها، أيخفى عليه أصول السنة اللي موجودة في كل مكتبة؟ للإمام أحمد؟ أيخفى عليه اعتقاد اللكائي؟ أيخفى عليه اعتقاد الصابوني؟ أيخفى عليه اعتقاد الإسماعيلي؟ هل يخفى عليه هذا فعلا؟ ما يخفى عليه. يبقى هذا صاحب هوى. فأرجو الانتباه لهذه المسألة، التفريق بين الزلة والانحراف، الزلة والانحراف والإمامة. لو أن كل إمام زي بعضهم الآن يقول احنا اجتهدنا فأخطأنا، غايتنا فيها وإحنا نرجع بقى ونعلم الأمة الدين وكذا، وأخطأنا، اجتهدنا فأخطأنا. من الذي يجتهد؟ وما هي المسألة المجتهد فيها؟ أنا أجتهد في أي مسألة؟ إنما الاجتهاد في المسائل الظنية، ولهذا يعرف الأصوليون الاجتهاد بأنه بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني. أصول أهل السنة والجماعة يجتهد في النظر فيها ولا يجتهد في معرفتها؟ أنا أتعرف على، نعم أجتهد أن أصل هذه الكتب، أما أنا الآن أبحث في أصول أهل السنة والجماعة أنظر وأجتهد؟ أبدا لا أنظر ولا أجتهد، ليست مسائل اجتهاد، هذه مسائل اتباع. فأي مسألة أجتهد فيها أنا؟ ومن أنت حتى تجتهد؟ وما هي آلات الاجتهاد؟ وما الذي سلكته من مسالك الاجتهاد؟ نفرح بس ومناط ومناط ومناط، الناس تظن ان هذا ايه علم، ودخلنا في المناطات تنقح وتخرجه، دخلنا بقى في، وهذا في الحقيقة انما هو دجل ولا ينم عن علم ولا شيء، انما تجارة بالايه بالالفاظ. وإلى فين المناط تنقيحا وتخريجا وتحقيقا؟ هو فين المناط؟ فين العلل؟ هذه فهارس كتب علم احنا مش هروح المناطات ولا حاجة، احنا يا عم ناس عميين ما بنعرفش حاجة، احنا على قد حالنا. افتح بس فهارس كتب السنة والجماعة، سترى في كل فهرس كتاب ايه؟ ولا نرى الخروج على إمتنا ولا أمورنا. سترى في فهرس كل كتاب ايه؟ النهي عن الفرقة والاختلاف وذم التفرق. الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وضع ستة أصول، أصلين من الستة وضع في هذا الباب الاجتماع وعدم الخروج على ولاة الأمور، لأنهم يقولون لكم ابن عبد الوهاب يرى ليه خرج، ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، خرج يا أخوان ولا ما خرج؟ ليه؟ أي نعم، يعني نقول له سمي لنا الأمير الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب، سمي لنا من هو، دعبس ولا زعبولة ولا مين، يعني من الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب، من هو، سمي لنا الأمير. هذه واحد. الثانية، وماذا لو خرج ابن عبد الوهاب؟ هل الحجة في خروج ابن عبد الوهاب وعدمه؟ الحجة في الدين ليس في ابن عبد الوهاب. الأمر الثالث، ماذا كتب ابن عبد الوهاب ودور ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في مسألة الخروج؟ لقد دونوا مدونات عظيمة ووضحوا هذا الأصل، لا سيما ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. افتح الأصول الستة أصلين في هذا الباب، افتح مسائل الجاهلية الأصل الثاني بعد التوحيد. إذن ابن عبد الوهاب لم يخرج على سلطان، وهذه أصول أهل السنة والجماعة. ولكن يلبس على الناس من إيه؟ من انتسب إلى أهل السنة والجماعة وانتسب إلى هذا المذهب كذبا وزورا، ولهذا يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضح سريرته. ونحن في هذه العجالة نذكر بعض هذه المسائل وندلي فيها بدلونا، لعل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحقيق متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فمن هذه المسائل اللي أطرحها شيخ عبد السلام، ولكن هو بيقتصر على مسألة واحدة منها، مسألة التصنيف، تصنيف الناس يعني وليس تصنيف الكتب. هل فعلا تصنيف الناس فلان مبتدع، فلان سني جماعة، فرقة ناجية، فرقة هالكة، فلان كذا فلان كذا، هل هذا التصنيف فعلا يوافق الشرع والسنة أو تمزيق للأمة؟ وهذه أيضا من الدعوات التي تبناها بعض السلفيين، لا نصنف الناس، لا نظن بالناس كذا وكذا، الأصل في الناس كذا، الظاهر كذا، فمنعوا مسألة التصنيف. فهل فعلا تصنيف الناس يا أخوان والأحكام التي تصدر عن الناس من قبول ورد، هل هذا من الدين أو خلاف الدين؟ وهل هو في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي منهج سلفنا الصالح؟ وهل التصنيف يعني السب والشتم؟ هذه مسألة مهمة، مسألة الحكم غير ما أنزل الله، مسألة هل الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره، مسألة الأحزاب والتحزب، هذه مسائل أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبحثها، لكن اقتصر فيما بقي من هذه الرسالة في مسألة التصنيف فقط. وأما الحكم غير ما أنزل الله وغيره فقد بسط له أيضا رحمه الله تعالى في مسألة الحاكمية، وضع كتابا متيعا جدا وهو معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. في مسألة الأحزاب وضع كتابا أيضا طيبا جدا في نبذ الأحزاب والفرقة والدعوة إلى التوحد، وهذه كلها رسائل الحمد لله تم شرحها. مسألة هل الكفر لما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره، هذه لا أعلم أنه صنف فيها، ولعلي يطبعون له يعني شيئا في هذا، لكن لا أعلم الآن. شريط يمكن لعله ينزل رسالة إن شاء الله. قال فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف، هل هو حق أم باطل، وليصح التصنيف بالظن أم لا يصح، يعني لابد تيقن 100%، ولا غلبة الظن في هذا يعمل بها. وجواب هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي ونسبة الشخص الذي تلبس ببدعة إلى بدعته ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه، وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل. مسائل الجرح ليه؟ الذي هو من أعظم علوم السلف في التصنيف والتمييز، ولقد كان الصحابة عدولا كلهم، والطعن في أحدهم تهمة في الإسلام، لكن لما دخل من دخل في الإسلام ممن ليس على ضربهم وطريقتهم وحدث ما حدث، ظهر منهج وقفز أصل عظيم جدا هو ما تألقت به هذه الأمة، سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم، حدثنا وأخبرنا، منهج حدثنا وأخبرنا، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت، فماذا صنعت؟ ارتقيت، ما حملك على الرقية؟ حديث حدث له الشعبي، ما حدثك الشعبي؟ حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. حدثنا ابن عباس، يبقى حدثنا وأخبرنا، ليس إلا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال ما شاء ما شاء، من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم من قبل ما كان. فإذا كان هذا المنهج قد وضع في عصور الأئمة الكبار وفي عصور الصحابة، والصحابة رفضوا وقبلوا، أول حديث بصحيح مسلم تعرفه؟ أول حديث بصحيح مسلم حديث إيه؟ أول حديث في مسلم يا مسلم حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر، وفيه إن أناسا قبلنا يتقفرون العلم يطلبونه يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع، وإنما الأمور تستجد، وعلم الله سبحانه وتعالى بعد وقوعها، وهم غلاة القدرية الذين ينكرون العلم. ماذا قال ابن عمر؟ والله إذا صفتهم إيه؟ شيخهم مين؟ لعلهم يعني ما يقصدون، يمكن قال ولا ما قال. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. آخر ورقة في شرح إعراض الترمذي، آخر ورقة روح دلوقتي لآخر صفحة، كربيسي لما أرسل إلى أحمد كتابه، وفيه إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح يرى الخروج الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمراء زمانه، وترجم الذهبي رحمه الله تعالى له وقال: وكان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، بس يرى 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 يرى، ومع ذلك عامله الأئمة بما يستحق. هذا سفيان الثوري في ترجمة الذهبي أيضا له، هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لما دخل فإذا به يصلي، وكان رجلا زاهدا عابدا، قال: من صحبه؟ قال: صحبته 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا مرة. فإذا بالحسن، فإذا بسفيان يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. أخذ النعلين ومشى. ليه يا أخواني؟ مش يرى المهيدين ويرى ويأزز الأمة ويجمعها ويستدل والحسن وابن الأشعث وثلاث ساعات وأربع ساعات، وفي النهاية في النهاية هو بس، هو صراحة أعجبني بحاجة واحدة بس، إن هو سماع حدوتة مش علم. في النهاية يقول لك توتة توتة بيسموها إيه؟ توتة توتة خلص الحدوتة. أحسن حاجة إلى صراحة فعلا توتة توتة خلص. فالشيخ حدوتة بيعلم توتة بس فعلا، إنما هي يعني من كلام أهل السنة لا، صراحة أنطقه الله بهذا. أدي بقى فلتات اللسان وقسمات الوجه، إن يأبى الله إلا أن يخرج على لسانه إنه سماع حدوتة. سبحان الله يا أخواني، غربة والله. فسفيان الثوري كان يشتد عليه، أرسل إليه الحسن بن صالح قال له: إن الحسن ابن صالح، إن أخاك الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول. وما الأمر الأول؟ الأمر الأول مين؟ ما عليه النبي والصحاب، مش الأمر الأول اللي على النت. الأمر الأول على النت ليس على ما كان عليه النبي والصحاب. الأمر الأول على النت سب الأئمة والعلماء، عبد الرحمن الحجي هذا احضروه يا أخواني، هذا عبد الرحمن الحجي، لأنه ظهر في أول أمره متسننا، ثم الآن يطعن في شيخ الإسلام ويطعن في الألباني. يا ويلك لو تقول الألباني، يا ويلك لو تقول ابن تيمية. أنا بقول يا أخوان لأن فتنته بدأت تظهر بكثرة، كلامه في العذر بالجهل بطريقة ما تكلم بها العلماء رحمهم الله تعالى. ابن عثيمين نزلوه من الراسخين بقى واحد عاد، والمرة الجاية هيطلعوه أصلا من الموقع كله. صحيح. فأرسل إليه قال: إن الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول. فماذا قال سفيان؟ كلمة واحدة خلاصة، قال: فما بال الجمع؟ يعني ما بال الجمع لا يصليها مع أئمة الجور؟ وقال غيره، أظن يوسف بن أصبات قال: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. يا الله، لو لم يولد وكان يرى السيف فقط، لو لم يولد لكان خيرا له. فالأستاذ بارك ربيسي وضع عبارة في الكتاب، عبارة اسمها إيه بقى؟ اسمها فقه اليوم. إذا كان الحسن بن صالح يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، اللي هي القضية اللي احنا متمحور حولها. ليه انتوا بتقسموا براحتكم؟ ابن الزبير خرج، لماذا لا تبدعوا ابن لا تبدعون ابن الزبير؟ الحسن كان يرى، ابن الزبير كان خرج، لماذا يا أهل السنة قمتم على الحسن ولم تسقطوا ابن الزبير؟ فماذا قال أحمد رحمه الله تعالى؟ أول ما قرأ هذه العبارة قال: بس اقطعوا مزقوا ابعدوا عن هذا الرجل، هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لأهل الشبه إيه؟ مادة يستدلون بها. آه من هؤلاء الذين يجمعون للخوارج ولأهل البدع هذه المادة. نقول إن هذا التصنيف حق ودين يدان به. الله أكبر. هذه الخلاصة، يعني مهم جدا في طالب العلم قبل ما يسيح مع الكلام ويستطرد يبين الحكم ثم يشرع في الاستدلال عليه، واجب والدليل، مستحب والدليل، حرام والدليل، بدعة الدليل، سنة الدليل، لأنه يدور وفي النهاية ما تستفيد شيئا. قال: إن هذا التصنيف حق ودين يدان به، ولهذا أجمع أهل السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة إلى بدعة. فمن عرف بالقدر قيل هو قدر، بل ومن عرف بمجالسة القدرية ولو لم يذكر له قول في القدر. فمن عرف بالقدر أو مجالسة أهل القدر فهو قدري. ولهذا ابن بطة يذكر عن سفيان أنه لما دخل البصرة سأل عن الربيع بن صبيح حاله، قالوا ده إمام في السنة، قالوا أثنوا عليه، قال من بطانته؟ من بطانته؟ من يجالس يعني البطانة؟ مش مارر؟ لا، من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، قدري، لأنك لا ترضى ببطانة إلا وأنت عليه طريقتها. بل أئمة السنة يعتبرون بأن هذا أشد ممن يكون على البدعة نفسها، لأن من على البدعة أمره ظاهر، لكن اللي بيجالس يمرر البدعة له. ولهذا قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ومن عرف ببدعة الخوارج قيل خارج، ومن عرف بالإرجاء قيل مرجئ، ومن عرف بالرفض رافضي، ومن عرف بالأشعري قيل أشعري، وهكذا معتزل وصوفي وأهل مجرة. وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه أن أمته ستفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار، ففيه دلالة على وجود الفرق ولا يتصور، شو بال الاستنباط، ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس. نحن لا نريد أن يكون فرق وصف في المريخ وتيجي تنزل الوصف، أبدا لا تجد له محلا، ليه فلان لا 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 ليس قدريا ولا خارجيا ولا أشعريا، لعله جاهل، لعله ما سمع، لعله ما عرف، لا نعم لعله، هذه لابد أن يكون لها أصل يبنى عليها. ابن باز يقول كلمة، ابن عثيمين يقول كلمة، هذه الكلمة قد يشم منها رائحة وفق فرقة أو الأشعري، لا أقول لعل بقى. فمن الذي يقال فيه لعل؟ من له منهج أبني عليه، من له منهج أبني عليه، أما من لم يكن له منهج أبني عليه ما أقول لعل، أقول قدري، أقول أشعري. لا تخصمني فيه وتقول وسني، لأنه لا يعرف بالسنة، لا يعرف ليه بالسنة. وإن كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه لمحالة. أمثلة للتصنيف ذكر رحمه الله تعالى القدرية، والقدرية واحدهم قدري، فالنبي نسب أشخاصا من أمتي سيأتون من بعده، ولكن طبعا حديث ضعيف، وإن كان الشيخ حسنة الألباني، لكن الصواب أنه ما يصح في الفرقة في تعيين فرق إلا الخوارج، فقد جاءت أحاديث وفي الصحاح. الخوارج مثال آخر تلك الفرق جاء عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الخوارج، وواحدهم خارجي، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وهو عليه الصلاة والسلام لم يسميهم بالخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك. النبي ما سماه قال الخوارج، وإنما وصفهم فقال يخرج من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن، فيسمون خوارج ويسمون حرورية وهكذا. وهؤلاء رفعوا شعار لا إن الحكم إلا لله، وهم أبعد الناس عن الحكم لله، رفعوا هذا الشعار وحكم الصحابة لهذا الشعار. فالذي يقول الحكم لله يبقى اللي ضده لا يرى الحكم لله، يرى الحكم للرجال، وكأن الناس صنفوا إلى قسمين، قسم يقول إن الحكم إلى الله، وقسم يقول الحكم للرجال. والصحابة براء من هذا، فهم أولى الناس بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الخوارج فهم أبعد الناس عن كتاب الله. ولهذا يا أخواني إن الحكم على الفرق والمذاهب والأحزاب والأشخاص ليس بما ينتمون إليه شعارا، وإنما بحقيقة المنهج. أنا ما أقول والله أنا رجل سلفي ومنهجك، أنا والله رجل أدعو الكتاب والسنة، صحيح هذا صحيح هذا، أنا رجل كذا وكذا، أنا الجهمية وضعوا كلمة مرروا بها منهجهم على الناس، ألا وهي كلمة إيه؟ التنزيه. نحن منزهة
مش عاجبك بيلومونا احنا منزه. امال دول ايه؟ مجسمه. هؤلاء مجسمه ان احنا منزه. طب والممثله مرروا منهجهم بكلمه، نحن المثبته، نحن الذين اثبتنا ما اثبته الله ورسوله. فاصبح هؤلاء يتهمون اهل السنه بالمجسمه، اما هم منزه. اين التنزيه؟ هو في حقيقته تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. لا يرى المعطل الله اسما ولا صفة، حتى الأسماء دي مخلوقة. ولهذا عند الجهمية ما تقول يا سميع يا بصير، اوعى. ليه؟ لأنك تكون مشركا. كيف تكون مشركا؟ لأن أسماء الله مخلوقة، وإنما أضافها الله لنفسه إضافة التشريف. يبقى أنت تقول إيه؟ يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير. فهم يثبتون ذاتا ذاتا، أما هذه الأسماء والصفات فهي مخلوقة، وإنما تضاف الله عز وجل إضافة إيه؟ إضافة مخلوق. لكن وضع عبارة لمنهجهم ألا وهي التنزيه. زي الآن الديمقراطيون يا أخواني الحزبيون يضعون عبارة، نحن نريد الإسلام، تطبيق الإسلام. المشايخ دي مش عايزة إسلام، المشايخ دي عايزة تعيش مع الحزب الوطني طول عمرهم. دول مش بتوع دين، لا دول مش بتوع إسلام، إنما إحنا اللي عايزين الإسلام. الذي يريد الإسلام يريده بماذا؟ يريده بالإسلام ولا يريده بالآراء والأهواء؟ يريده بالإسلام. إذن أنت كاذب، فأين الإسلام في دعوتك؟ تريد إسلام من؟ إسلام الخوارج ولا إسلام المعتزلة؟ والله يا أخواني بعضهم من المشهورين، من المشهورين ويتبنى في مصر قضية الجهاد الحماحمي، يقول له بعض الطلبة يا شيخ هذا مذهب هذا معتقد البخاري ومعتقد الأئمة ومعتقد، قال دول كلهم حنبلة، كل دول حنبلة، يعني كل دول يعني كأنما هي ايه مقولة قالها أحمد وكله تابعة. قلت له طب الشافعي حنبلي؟ افتح اعتقاد الشافعي حنبلي؟ افتح اعتقاد مالك حنبلي برضه؟ طب الرسول حنبلي؟ حاجة عجيبة أوي. فقال له ده مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة. قال وماذا لو كان مذهب المعتزلة؟ إذا دل عليه دليل خلاص. فهل يا ترى يا إخواني هل يقال هذا سلفي، هذا مذهب حنبلة حنابلة؟ نعم. فالأحاديث كثيرة، منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وذكر حديث الخوارج. وقد أخبر مسلم وغيره عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال سمعته وأشار بيدي نحو المشرق، قوم يقرؤون القرآن بالسنتهم لا يعد ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث كما نوى في مسلم أيضا هو في البخاري وفي مسند الإمام أحمد. والحمد لله ميز أهل السنة هذا، ولم ينتظر بقى زي اللي بيقول لك أنت لا تكون من الخوارج إلا إذا كنت تكفر بالكبيرة وتخرج على السلطان وترك. لا، يا ابن حمش واخدين على الحاجات الحساسة دي، احنا زبوية. فأئمة السنة رحمهم الله تعالى لم ينتظر حتى تكتمل كل الشروط في هذا أبدا، ليرى الخروج على الحاكم الظالم ويؤصل لهذا ويخرج على الحاكم، هذا من الخوارج. يكفر بالكبيرة، هذا من الخوارج. لا يرى خلق الله لأفعال العباد، هذا من القدرية. مش لازم ينكر العلم وينكر خلق الله لأفعال العباد وينكر، لا مش لازم، هذا قدري وهذا قدري، وإن تفاوتت رتبة القدرية. قال أقوال السلف في الفرق، وامتدادا لهذا المأثور جاءت أقوال السلف وأفعالهم في هذا الباب واضحة. فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها إلى بدعتها التي خرجت بها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من آحاد الناس نسبوه إليها. وهل إخواني الثوري رحمه الله تعالى لما يقول هذا قدري بالمجالسة هل انتظر حتى يسمع معتقده لتجتمع فيه بقى كل خصال القدرية؟ هل انتظر زي ما يؤصل الآن ولا يكون الرجل مبتدعا إلا إذا اجتمع فيه خصال طائفة بأكملها أو غالبها؟ وكل هذا منقول عنهم ومثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم، ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك. وكتب السيرة والتراجم والمؤلفات الموصوفة بالسنة فيها شيء كثير من هذا الباب. وعلى سبيل المثال إلى الحصر ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر البصرة معبد الجهني، وذكر الحديث. ثم قال وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا تأولها في الخوارج، تأولها في الخوارج. وكذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد روي في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يثبت منها شيء. وقد جاء أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه في تأويل قول الله ولتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أنها في الخوارج. وفوق هذا أن السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعة ونحوها إليها. فنافع بن الأزرق أحد رؤوس الخوارج كما هو معلوم، قد نسبه السلف إلى هذه البدعة، بل قد كان اسمه في زمن من الأزمان عندهم عالم على الخوارج، كان اسمه عالما على الخوارج الأزارقة. وقد كانت طائفة من الخوارج تدعى بالأزارقة، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. مع أن الخوارج يقاربون 20 فرقة، وهذا معتقد وهذا معتقد وهذا معتقد، يبقى الرجل لا يكون من الخوارج إلا إذا اجتمعت فيه خصال كل هذه الفرقة. تبقى أي فرقة؟ أي فرقة من 20؟ قال الراوي عنه فقلت له الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها، والأزارقة قد قتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. والحقيقة الفرق كلها خوارج عن السنة ويجتمعون في السيف، جميع الطوائف إلا أهل السنة يجمعهم السيف. ولهذا إخواني ما جمع أهل مصر إلا قضية الخروج، صح؟ متى اجتمع الناس في الميادين ومتى تلاقت الأفكار واتفقت المفاهيم ولو لزمان ما؟ قضية الخروج. ولهذا الدارمي رحمه الله تعالى يذكر في سننه أثرا عظيما جدا عن أبي قلابة رحمه الله تعالى، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافقين قد ذكر الله عز وجل مقولتهم ومنهم 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 وكلهم يجتمعون في الكذب مهما اختلفت أقوال المنافقين يجمعهم رابط واحد، إيه هو؟ الكذب. قال وإن أهل الأهواء وإن اختلفت مقولاتهم يجتمعون في السيف. أبو قلابة في السيف، فالسيف يجمعهم. لكن السيف هذا بقى له إيه؟ أو طرق وله التعبير عنهم، وأنتم ترونهم الآن يجتمعون على السيف. ورؤوس الخوارج وأمراؤهم الذين قتلهم علي رضي الله عنه معروفون عند السلف، ينسبون بعينهم إلى هذه البدعة كعبد الله بن وهب وحرقوس بن زهير وشريح بن أبي أوفى وعبد الله بن صخبرة السلمي وغيرهم. ومثل هؤلاء أيضا السلسلة المشينة، الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن الأعصم اليهودي. هذه سلسلة الايه يا اخواني؟ سلسلة ايه؟ الجهمية، سلسلة التجهم. فقد عرف اهل السنة خبث هذه السلسلة، سموا لنا رجالكم، عرفنا هؤلاء بل وصل الأمر بأهل السنة من أمراء إلى قتل هؤلاء ومحاكمتين بهذا. هذا خالد بن عبد الله القسري يخطب عيد الأضحى ثم يقول في نهاية خطبته: والناس يذبحون بعد الإمام، فهو الإمام الذي يذبح أولا والناس تبع له. لكنها كانت أضحية من نوع خاص، أضحية من نوع خاص. قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ده بقى الرد على المخالف، ها؟ ما تسموش، اقتلوا بس ما تسموهوش. قال ابن الخيم في النونية: وشكر الضحية كل صاحب سنة، كل صاحب سنة. جزاك الله خير، هذه ضحية من بهيمة الأنعام، هذه من البهائم التي أضل من الأنعام. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وحذروا منها، ونسبوا كل من عرف بهذه الملة إلى مشيعها ومفشيها الجهم ابن صفوان، فقالوا جهمي. وهكذا الحال في معبد الجهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر. وفي واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أهل الاعتزال. الأخ اجلس، جزاك الله خير، انت اكرمتهم. كده برضو ابلغ رد. يعني انت جوعتهم لما المغرب وجاي دلوقتي ما شاء الله كريم في الشاي ما شاء الله. قال: فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف وذكروا أسماءهم منسوبة إلى بدعهم دون نكير بينهم. وكان السلف يشددون في هذا يا أخوان، بل وفي أقل من هذا في الصحيحين أن معاذة رحمه الله قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض فقط يا أخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، السنة ما تحتاج مجاملة ولا تهور، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فبما أجابت عائشة؟ بما أجابت؟ ها؟ قالت: أحرورية أنت، أحرورية أنت؟ قالت: لا والله، ولكني أسأل. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. بس لا تسألي السؤال يا أخوان، السؤال. كتب السنة تذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاء الرجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال بقى الاستيلاء ولا استدل ولا نفى الصفة، كيف استوى؟ فماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ غضب مالك غضبا شديدا وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. فقط السؤال، أن يسأل كيف استوى، لأن هذا سؤال خطير سوف يفتح بابا عظيما من أبواب الشر في الأمة. ولهذا والحمد لله كانت السنة ظاهرة في عصر هؤلاء، والحمد لله لم يجامل بها ولم يتنازل عن أصولها وثوابتها. قال: وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوت ذلك، المقصد أن أهل السنة فعلوا ذلك، فإن ثبت فقد حصل المقصود، وإن لم يثبت فما نسب إليه ذلك فهو منه براء. أقول هذا لأن بعض من نسبوا إلى ذلك، من نسبوا إلى ذلك الأمر قد لا يثبت عنهم نسبتهم إلى تلك البدع. يعني حصل في تعديات، حصل في تجاوز من البعض، نسب إلى بعض أئمة السنة التشيع، الإرجاء، القدر، وهو من ذلك بريء. وهذا كما قيل في الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب، فقد قال عنه ابن حبان: كان حريزي المذهب،
يعني أنه رأى رأي حريز بن عثمان الذي رمي بالنصب. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى في إسماعيل بن سميع كان بيهسيا، وقال في ابن القطان كان صفريا، نسبة إلى أحد رؤوس الخوارج. الصفرية طائفة من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر. وهكذا يقول ابن معين رحمه الله تعالى في سيف بن سليمان قدري وهلم جرى. تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف، لكن الأصل إيه؟ الأصل موجود، ولا يعني إذا وقع خطأ في شيء من النسبة أن الأصل خطأ. مثل فائدة سريعة استفيدوا منها يا إخواني، وجود أثر ضعيف في بعض استدلالات أهل السنة والجماعة على الأصول لا يعني ضعف الأصل. بعض الناس الآن يشوش على أثر ابن عباس في كفر دون كفر ويقول بأنه ضعيف وكذا ويرد الأثر، وهذا البعض نعم ضعفه، والصواب أنه صحيح، لكن على القول بضعفه. لنفترض يعني القول بضعفه، هل لو ثبت ضعف أثر ابن عباس يضعف المعتقد كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، هل هذا يثبت؟ الجواب لا. فضعف أثر من جملة آثار، ضعف دليل من جملة أدلة دالة على الحق، لا يعني أن الأصل ضعيف. لو لم يرد في الحكم غير ما أنزل أثر ابن عباس، فإن قاعدة الحكم بغير ما أنزل الله هي قاعدة المعاصي عند أهل السنة والجماعة، وليس ومن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الكافرون بأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوقه قتله كفر، حديث ابن مسعود عند البخاري، وليس بأولى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث جرير في الصحيحين، ليس هذا بأولى من هذا. فالقاعدة واحدة. ولهذا صنف أئمة السنة في كتب الاعتقاد على المعاصي التي ورد فيها البراءة إنني بريء، التي ورد فيها ليس منا، التي ورد فيها نفي الإيمان، التي ورد فيها الكفر، التي ورد فيها حتى ما ذكر ابن أبي زمنين الأثر وأن كان فيه ضعف، شارب الخمر كعابد وثن. شبهات تشبيه عابد وثن، طبعا ده ما قد يقول قائل هذا لا يحتاج التأويل خلاص، لكن لما كان الإحكام في القاعدة وجب رد جميع الآثار إليها وإن بدت لك قوية في الخروج عنها. ولهذا قال العلماء كعابد وثن، أي من عودته، فإن عابد الوثن يكرر العودة، يعود ويعود ويعود ويدعو ويذبح وينذر، وشارب الخمر كذلك المدمن لها فإنه يعاودها، وليس أن شارب الخمر يخرج من ملة الإسلام، لأن الأحاديث الكثيرة جدا الواردة في الصحاح تدل على أن شارب الخمر لا يخرج من ملة الإسلام. إذن ليس ضعف الأثر دليلا على إيه؟ على ضعف الأصل والحكم. إلا لكائي وضع في باب الكرامة مجلدا جزءا كاملا في باب الكرامة أكثر من 90% مما استدل به اللكائي رحمه الله تعالى ضعيف لا تثبت به حج، لكن أصل الكرامة ثابت به بالقرآن وبالسنة. نعم. فثبت بجميع ما ذكر أن التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل، وكما أن أهل البدع ينسبون إلى بدعهم ليعرفوا فيحذروا، فهكذا أهل الحق ينسبون إليه لا إلى غيره، فليس لهم ألقاب تتم أو تنم عن الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. وهذا معنى قول مالك رحمه الله تعالى، القول العظيم، أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، ذكره عنه ابن عبد البر في الانتقاء. خذ ده ابنك. فأهل السنة والجماعة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري
ولا رافضي، إنما يعرفون بالسنة. فما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله عندما ساق هذه الجملة عن الإمام مالك في كتابه مدارك السالكين، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، هذه الأسماء المحدثة لا يعرف أهل السنة بها، إنما كان يسمى أهل البدعة خوارج، جهمية، قدرية، جهمية، إما ينسبون إلى بدعتهم وإما ينسبون إلى شخصهم. أما أهل السنة ما ينسبون لأحد، لا مداخلة ولا وهابية ولا حنابلة ولا بازية ولا عثمانية ولا عثيمانية ولا شيء من هذا، إنما ينسبون إلى ماذا؟ إلى السنة، إلى السنة، أهل السنة والجماعة، الجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، أهل الحديث. ولهذا لا يجوز أن تخص واحدة من هذه فتوالي وتعاد عليها دون غيره، نحن السلفيون. ولهذا كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول في شرحه على كتاب الشيخ بكر في الجماعات يبين هذا، وفي غيره في الأربعين، إنه ما في حاجة اسمها جماعة السلفيين. فمنهج السلف أوسع من هذا، من أن يحد في زمان في مكان ينسب لشخص، السلفية ما كان عليه النبي والإيه والصحابة والصحابة. نعم. ويقول الثقة الثبت مالك بن مغول رحمه الله إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت، جماعة التبليغ والدعوة منهجكم، هذا الاسم منين؟ احنا بنبلغ يا اخي وبندعو، على طريقة مين؟ على طريقة مين؟ محمد الياس ولا على طريقة محمد بن عبد الله؟ لا، على طريقة محمد بن عبد الله، نعوذ بالله، اتق الله يا رجل، ما تعتدي علينا. طيب عندكم الاصول كام؟ اصول ستة، ما تعرفش اصول ستة؟ طب ما انت عندكم ابن ابو وهب حط الاصول الستة، ما الفرق بين أصول الستة لابن أبو وهاب والأصول الستة للتبلغيين؟ صحيح يا أخوان، سؤال الجماعة دول، قول يا حاتم يا حازم، لا بس احنا عايزين حد جديد، مش عايزين من طلابنا. ايه الفرق بين أصول السنة الستة لابن أبو وهاب وأصول الستة للتبليغ؟ اتفضل. طب ما يقول لك لا انا ما معاي ده التوحيد والذكر والصلاه بدعه، ديت توحيد بدعه. طيب امال ايه؟ ها اتفضل. يعني يمشي الحال حولها تدندن. ها ها يعني المسألة لو انهم ما ألزموش يبقى خلاص، هل العلة الإلزام؟ ها ها ماشي، منهج الاستدلال، يعني المسألة من ستة سبعة منهج الاستدلال. ها يعني ماشي حولات ودندنون. قول يا حازم. يعني نفسه يعني باختصار أصول الستة عند العواب هي أصول إسلام، توحيد، اجتماع. أصول الستة عند التبليغ هي أصول محمد إلياس، هذه دعوته، هذه أصول دعوته وليس أصول الإسلام الذي جاء به الإسلام. ولهذا تنظر تحت التوحيد فما هو إلا الربوبية، تنظر تحت الذكر فما هو إلا الخزعبلات التي عندهم من أوراد وأذكار اخترعها لهم، يبقى هذه أصول شخص، أما الأصول الستة ليست أصول محمد بن عبد الوهاب هو الذي اخترعها، إنما هي أصول الإسلام، أصول الإسلام، أصول ستة، أصول ثلاثة، أصول أربعة، كل هذا من وضعي، كل هذا مما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وكل هذه الآثار مأخوذة من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فالله تعالى في كتابه سمانا المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث الأشعري: فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. وقد جاءت لهم تسميات في الشرع المطهر هي مرادفة لتسميتهم بالمسلمين، كأهل السنة الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا يقول البربهاري: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما بالآخر. الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. وكذلك يسمون بأهل السنة والجماعة لقول النبي عن فرقة الناجية هي الجماعة، ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليه. فنحن جماعة يا أخوان، نحن جماعة، ونحن طائفة، ونحن حزب، ونحن فرقة. ولهذا البعض اللي يقولك لا لا لا، دي مش فرق، دي جماعات بس، هذه جماعات مش فرق. ليه؟ في فرق يعني من فرقة الجماعة؟ نعم، الفرقة تخالف الأصول، الجماعة لا، تخالف في أسلوب الدعوة. من الذي فرق بين فرقة وجماعة؟ إنما التفريق بالوصف مش بهذا، وإلا فالجماعة والطائفة والفرقة والحزب واحد، وهذه كلها كانت مسميات لأهل الحق. ألا إن حزب الله هم المفلحون، لا تزال طائفة، كلها في النار إلا واحدة، قال من هي؟ قال الجماعة، وستفترق إلا واحدة فرقة. نعم، خلاصة القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا، كالأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة، كما ورأيتم في الأزهر، وأهل السنة والجماعة طائفتان، تجي زي ديت طائفة واحدة، طائفتان إيه؟ لا طائفتان، ألف الاثنين يتنافى مع السنة. طيب، ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة، ولهذا أخواني الأشاعرة من أهل السنة ولا لا؟ ليسوا من أهل السنة. انتبهوا، في عالنت والحاجات دي حاجات بتمشي كده الوحيدة دلوقتي، يقول لك الأشاعرة إيه؟ الأشاعرة دول من أهل السنة. لا، ليسوا من أهل السنة أبدا، ولا عرفوا السنة. كيف وهم ضد السنة؟ كيف هم ضد السنة؟ ضد السنة في الأسماء والصفات، ضد السنة في الإيمان، ضد السنة في القدر، ضد السنة في الخروج. نعم، والضابط في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي هو أن أهل السنة المحضة، اسمع بقى الكلام الجميل، هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه أصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد، الرسالة، القدر، مسائل الإيمان وغيرها. ولهذا قال الفذ البربهاري رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، ولا كلها السناتي، صار سناتي على الايه؟ على الخصال. وغير من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم، طيب كلهم، ومن تفرع عنهم كلهم اهل البدع الاعتقادية، ولا من تفرع عنهم كلهم؟ كلهم ولا كلهم؟ ومن تفرع عنهم كلهم، ماشي، ومن تفرع عنهم كلهم من اهل البدع الاعتقادية. وقبله قرر هذا الامر الامام البربهري بكلام ادق، حيث يقول رحمه الله في شرح السنة: ولا يحل للرجل المسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، مش لابد أن يكون على خصال إيه؟ فرقة بأكملها. فمن أثبت في القدر اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبته في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومرتكب الكبيرة أو نحو ذلك، فكيف يسمى من أهل السنة؟ كيف يعني كيف يسمى؟ واحد يرى الخروج من أهل السنة، واحد يرى الديمقراطية والبرلمانية من أهل السنة، واحد يرى مظاهرات واعتصامات، واحد يرى فقه فتن يوزعها بين الناس، واحد يرى مدح أهل الأهواء، واحد يقول في علو الهمة، ولا ننسى يعني في هذا العصر أن نذكر هذا الرجل الذي عاش قضية الإسلام وعاش رافع لواءها وكيت وكيت، هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، يعني تحول الاسم إلى وصف، تحول الاسم لإيه؟ إلى وصف، فليس سيد علم إنما علم ووصف، وليس قطب علم إنما علم ووصف. وأي سيادة له وقطبية؟ أنا بفهمي اللي على قد خارس كده متشددا، أنا لا أرى أي رجل يمدح سيد قطب يكون سلفيا أبدا، لا تجتمع السلفية وسيد قطب، مستحيل، حتى يرجع اللبن إلى الضرع. على قد فقه، على قد كده، واحد يسب الصحابة، واحد ينتقص الأنبياء، واحد يدعو إلى التكفير، واحد يجاهل المجتمعات، واحد لواحد لم يصنف ورقة في السنة إلى أن مات. ولهذا أنا ما أدري بالذات هذا الرجل لماذا أخذ هذه الحصانة، ما حصانة هذا الرجل عند السلفيين؟ صحيح أنا ما أدري شمين هذا الرجل ده بالذات، ابن باز على فكرة مش الحصانة ده ولا العثيمين، انتساب ربعنا جماعة هنا دول يعني باب البركة بس، لكن لا، الانتساب الحقيقي اللي فيه يعني لما حطوا علو الهمة حطوا الأئمة دول أبدا، لما حطوا سيد قطب وحطوا المودودي وهكذا، بل صاحب هذه المقولة يقول ثلاثة في هذا العصر كانت لهم الرياد، سيد قطب، ابن عبد الوهاب، المودودي. ايش جاب لي جابها؟ انا عايز افهم بس تيجي دي ازاي؟ لا اله الا الله، لا حاكم الا الله، لا اله الا الله، لا معبود حق الا الله، ما ادري كيف يعني، كيف ياتي ابن عبد الوهاب في وسط هذا؟ كيف يكون الرجل سلفيا وهو يمدح هذا الرجل؟ مستحيل، هذا مستحيل، الا واحد بس يكون جاهل حال هذا الرجل ولم يسمع قط، ومن لم يسمع لا يثني، من لم يسمع يسكت، لا انه يتبنى يتكلم، من لم يسمع يسكت، انما تتكلم يعني عالم. انتبهوا يا اخواني، خلي بالكوا، هما بيقولوا التحذير من التجريح، لاحظوا ان التحذير من التعديل زي التحذير من التجريح، هما بيقولوا عليكم انتوا غلاة ليه او شباب الجرح والتجريح، وانتوا ايه بقى؟ يعني وكأن التعديل عادي مش مشكلة، لا طيب، الى ان قال فظهر بهذا الموجز واستبان مشروعية نسبة الناس إلى عقائدهم. يا أخواني هذه أصول مهمة جدا، ولهذا قصدت برسالتين اليوم معاني في هذا الباب، معاني في هذا الباب، رسالة الشيخ ربيع والرسالة هذه معاني، أنا بقوله عشان محدش يقول ده الشيخ كان يقصد، أنا أقصد أهو، أنا بقوله أنا أقصد من الرسالة الأولى اتقوا الله واعلموا أن هذا المنهج رباني ويحتاج إلى علم في البيان ورحمة ورفق ولين ومراعاة لحال الناس، ليس كل أحد سمع الذي سمعت. وجبنا لكم كلام الشيخ ربيع في رسالته كلها عشان تعرفوا من الشيخ ربيع، الألفة والمودة، المتهم بالتمييع الشيخ ربيع، وهذه الرسالة تبين أيضا تصنيف الناس، تقسيم الناس، تقسيم الأمة، تفريق الأمة على الكتاب والسنة، أصل عظيم، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. قال أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. طيب أريد، قال ارجع فينا نستعين، لا نستعين بمشرك. فظهر بهذا واستبان مشروعية نسبة الناس إلى عقائدهم، فمن كان من أهل السنة فهو سني، ومن كان من أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعريا كان أو معتزليا أو مرجئيا أو خارجيا أو رافضيا. إذا تبين هذا فإن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم عمليا ونظريا من قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قدمنا من العملي ما يتضح به المقصود، أما النظري فأهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، فبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده، فتصنيف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ونحالهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مخترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار. شباب جاب فتوى للشيخ الفوزان، يقول الشيخ الفوزان لما سئل الشيخ عن علم الجرح والتعديل هل هو في هذا الزمان، فأجاب الشيخ حفظه الله بأن هذا العلم خلاص قد انقطع في هذا، وأنه قد انقضى. فهل الشيخ فوزان يخالف هذا الكلام ولا معه؟ ها صح، علم الجرح والتعديل الذي يتعلق بالرواه وكذا خلاص انتهى. انا ما اجي الان كطالب علم ابحث في شعبة هذا يقبل ولا يقبل، ثقة ولا، انا ما اجي في احد بن سعيد القطاني بن بكير كل هؤلاء ما اجي، انا الان افتي فيهم انتهت المسألة خلاص، حكمت الأمة عليهم فلزمني حكمهم. أما ما يتعلق بالمقبول والمردود بالسني والمبتدع فإن هذا يبقى ببقاء الدين. نعم، وبدليل من الشيخ نفسه، الشيخ له رد على أبو زهرة ورد على الصابوني ورد على هؤلاء، نعم وحذر. فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزبه، اسمع بقى الكلام الجميل، فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزبه أو خوفا على محبوبه فقد ضل وأضل وشقى وأشقى. فتصنيف الناس، اسمع بقى العبارة دي خد تحتها خط واكتب قاعدة، فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله. يا سلام، عبارة حية، عبارة حية الحقيقة، بس اسمع، تصنيف الناس حراسة بحق وبصير، بحق وبصير. من الذي يصنف اخواني؟ من الذي يتكلم يا اخواني؟ من الذي يتكلم؟ من الذي يحكم؟ من الذي يعرف شروط وموانع؟ من هو يعرف الوصف ويعرف إسقاط الوصف عن معين؟ من هو؟ إياك أن تفتح هذا الباب إلا بعلم، اتبع علماءك ومشايخك، ليس كل واحد يجرح ويقول والله علم الجرح والتعديل. نعم علم جليل، ولكن من تكلم في علم الجرح والتعديل أولا حتى يتكلم فيه الآن؟ سفهاء أحلام وأحداث وأسنان، وأنا أقوله أنا منكم وأنتم من تجاوزات، منكم أقولها تجاوزات تحصل منكم، ليس لكم أنتم الحكم، اتركوا الحكم لأهل العلم، ارفع الأمر إلى أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يقولون ذلك. ما تشتغل بهذا، ما تشتغل بهذا، اشتغل بتعلم الحق. فإذا بين العلماء حال رجل انشر هذا، فيش مشكلة، بس ينسب هذا إلى العلماء إذا كانت في مصلحة في هذا. يبقى أنت تابع لأهل العلم، وأهل العلم من؟ أهل العلم الأثبات، أهل العلم الذين عرفوا بالسنة. قال وهو جند من جنود الله، وإلا احنا لن نأتي بأحمد ابن حنبل يحكم على أهل العصر، خلاص راح أحمد، لن نأتي ابن تيمية، ابن تيمية حكم على عصره، أحمد حكم على عصره وهو جند من جنود الله ينفع عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ المبتدعين ومكر الخوارج المارقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوه أئمة الصادق الأمين. فالتصنيف رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث يا سلام يا سلام فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده حيث يتضح أمره ويظهر عواره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما ظننا يوما من الأيام أن معاول أهل الأهواء المتثلمة إليه وعصيهم المتشققة خلوه مع الكومة. كان شيخنا الأطرم يقول إذا في شيء ما اتضح يقول خلاص وبعض الإخوة لا لازم أقف عليها قال يا سيخي خليها مع الكومة وخلاص. الكومة يعني اللي مش معروف. وعصيهم المتشققة ستصل إلى هذا المبلغ البعيد الشاء فيضربون به حرس الدين وجنده ويعتدون انتبه على باب من أعظم أبواب العلم وهو باب الجرح والتعديل باب التصنيف ليزيلوه من هذه الأمة خوفا على أسيادهم ومدبوعيهم. ولهذا اللي يتكلم يقول لك ضوابط الجرح ويتكلم كذا كل هذا أكثرهم يدافع عن نفسه كل هذا يدافع على إيه ليه هو بيعتني بقضية بالذات والشباب واللي بيتكلم لأنه المتكلم فيه فهو يضع الأسس والأصول التي يحفظ بها نفسه. فالتصنيف من معاول أهل السنة والجماعة التي بحمد الله عز وجل لم تفطر ولن تفطر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يحضروا وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. ولكن العجب أن يخرج أناس ينتسبون إلى السنة فيجعلوا التصنيف لهم جائزا على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون. هكذا يا إخواني يتكلم طالب العلم وتكلم العلماء يعطون الأمر حقه ولا يغلون في جانب على جانب. أما وقد قرر التصنيف انتبه فإن أناسا قد خرجوا ينتسبون إلى السنة فيجعلوا التصنيف لهم جائزا على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون. أما غيرهم فهو في حقه من المبيقات السبع فهم يصنفون من شاءوا بهواهم ولا يرضون تصنيف آخرين من أهل البدع لمجرد هواهم أيضا. ها فلان لابد تقول مبتدع ليه أنا أراه مبتدع سعيدني بقى يا زمان سعيدني كيف أساعدك هذا ليس عندك ذلك مأخذك ليس في محله. بينما أقل منه لما لم تبدعه لا والله بيجي منه أنا يعني بكلمه والحقيقة بيجي منه بيستجيب. طب والثاني ما هو بيستجيب برضه لماذا هو لماذا هذا يستجيب وهذا لا يستجيب لماذا؟ أما إذا صنف أهل الحق أحد أسياده ومتبوعين بحق وبرهان غضبوا غضبا شديدا وسكروا أبواب التصنيف وأبواب الجرح والتعديل في وجوههم. ولهذا يجيبوا لك إيه كلام العلماء القديم في بعض الأشخاص ويتركوا كلامهم زي اللي يجيب لك كلام ابن باز مثلا والقديم في سيد قطب ها ويتركون كلامه القديم الجديد يقول لك الشيخ قال استفيدوا من الحق واتركوا الباطل وكذا قبل ما يتبين للشيخ لأن الشيخ ابن باز مش ملزم يقرأ كتب سيد قطب. فإذا قرأها غير ابن باز وأخرج ما فيها من الضلالات ماذا قال ابن باز لما اطلع على محل واحد من كتب سيد قطب وضلالاته وهو تعديه على نبي الله موسى قال أعوذ بالله هذه ردة مستقلة يعني القول يعني خذ على هذا مثالا يضحك ويبكي الصابوني أشعري المعتقد الصابوني المعاصر ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأقطار تصدى له كثير من أهل العلم وفقهم الله وبينوا عواره وكشفوا مخبأته وحذروا الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منطوي عليه من تأويل أسماء الله سبحانه وصفاته. طيب أم طبعا أقاموا الدنيا ازاي تكلموا في الصابون فلما جاء سيد قطب وسلطت أضواء أهل الحق على تفسيره فأخرجوا ما عندهم من تأويل لأسماء الله وصفاته ومن تخبيط في أبواب المعتقد كلها، وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وذكر أيضا ما تلفظ به لسانه وكتبه قلمه، اللي كتب بروحه، عارفين كتب بروحه. زي واحد قال لك ايه بقى منهم صراحة، قال لك لا ده سيد ده عنده طوام، قلنا الحمد لله، واحد قال سيد عنده طوام، ايه في الباقي حول على سؤال تاني، لا ازاي عنده طوام. واصل مشكلة سيد قطب ان هو اتنطط بألمه، يقول لك كده واتنطط بايه بألمه، واصل العقيدة مش عايزة تنطيط، كويس لغاية كده كويس. وبعدين بقى، وهذا الرجل كان يكتب بقلبه مش بقلمه، بقلبه خلاص. واصل هو اصلا صعيدي، والصعيدة دول مجدع، هنا حد صعيدي ها ولا سعودي؟ واصل الصعيدة دول ايه مجدع، ولهذا تلاقوا الصعيدة دول في اي مكان، او الجنوب دول في اي مكان كذا وكذا وكذا، ولو عايز تلكك له هتلكك. هذا هو علم الجرح والتعديل، هذه صورة من صور الجرح والتعديل الآن. والسؤال بقى، لما قام هذا ثارت ثائرة بعض القوم فشنعوا وبدعوا وقالوا إن كتبه نافعة طيبة ويجب قراءتها، فما الفرق بينه وبين الصابون الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل؟ إن الصابون أحسن حالا من مثل سيد قطب، فالصابون يتكلم بطريقة أهل العلم الذين سبقوا كالصاوي والنسفي والجلالين وحين، أما سيد فقد جاء بأسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله لم تكن عليه الأمة من قبل، وأسلوبه وطريقته مشوبة بالأفكار الضالة التي كان يعتنقها والتي كانت بعيدة عن الإسلام بعدا كاملا، فهذا تناقض مشين ولعب بقواعد الدين، فالواجب الإنصاف والتخلي عن الأغراض والأهواء والمطامع والنزعات الحزبية والعرقية في مثل هذا الباب، فالمسلم الصادق العالم المحقق هو الذي يمشي على وتيرة واحدة ولا يتلون في دين الله، وقواعد الحق لا تتناقض. وما تستدل به في قاعدة حتى في الفقه يا أخواني هي قاعدة المعتقد، هي قاعدة المسلك، الحق واحد وقواعده واحدة. ثم ذكر رحمه الله كلام السخاوي، ذكره في كتابه فتح المغيث، ويتكلم عن بعض هذا وهي لا تخرج عما تكلم به رحمه الله تعالى. قال ثم يتعرض لمبحث آخر مهم، وهو تعين هذا الفن على جماعات من الأمة، فيقول ومع ذا أي كون الجرح والتعديل خطرا، خطرا طبعا، لأنك موقوف بين يدي الله. هل يا أخوان الذي يقول هذا مبتدع هذا سني يمر هكذا؟ لا بد أنه موقوف بين يدي الله، فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتاب وللمؤمنين حق واجب يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. وهذا منه أي هذا التقرير من العراقي لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي حين عزله عن ذلك بقوله لا تغتب الناس، قال أحمد ويحك ويحك، هذه نصيحة وليست غيبة، وقد قال تعالى وقل الحق من ربكم، وأوجب الله الكشف والتبيين عن خبر الفاسق فقال إن جاءكم فاسق فتبينوا، وقال النبي في الجرح بئس أخو العشيرة، وفي التعديل إن عبد الله رجل صالح. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له قيمة جدا وهي رسالة الغيبة، ويبين أن الكلام في أهل البدع والأهواء وأن الجهاد ببيانهم أعظم من الجهاد ب السيف والسنان، ويطرح في آخر رسالة استشكالا يقول فإن قال قائل هذه غيبة، والغيبة حدها ذكرك لأخيك بما يكره وهذا يكره، فأجاب قائلا اسمع بقى هذا الكلام الجميل، يقول فإن كان أخي محبا للحق وقد وصله كلام فيه هو حق فإنه لا يكره ذلك بل يحبه، فإن كره ذلك مع كونه حقا
فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. واضح يا إخواني؟ طيب. ثم أورد السخاوي شبهة لا بد من انتباه إليها، فقال: فإن قيل قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ وما أشبه كذاب، ثم شيخنا يعني حجر بذكر المعايب، ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية وذلك غيبة محضة، ولذلك تعقب ابن دقيق العيد بن السمعاني في ذكر بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز. ونحوه قول ابن المرابط: قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطعت من رأس 400، ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك. فقلت: الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة، ولا انحصار لها في الاسم، بقى كلام الجميل، ولا انحصار لها في الرواية، أي العلة في ذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره، ولا يعد ذلك غيبة، بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح أو يكون مبتدعا أو فاسقا، ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر، يرى واحد أمام يذهب إلى أهل البدع ماذا يقول، فيعلمه ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات. النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من هذا قال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يمكن حي أسامة قال، أو الغاصب لكتب العلم يحذر من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات، فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحضر ضرره، وكذا يجب ذلك ذكر المتجاهل بشيء مما ذكره ونحوه من باب أولى. قال شيخنا يعني حجر: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. إذن هو هذا لا يجوز إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ثم ختم هذه الرسالة بقوله: هل يصنف بالظن؟ فالجواب: إن الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموما، كما أنه ليس كله ممدوحا. يقول تعالى: إن بعض الظن إثم، وقد سمى الله الظن علما في مواضع، فقال: فإن علمتموهن مؤمنات، وقال: وما شهدنا إلا بما علمنا، وقال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالمراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح بدليل قوله: لا يغني من الحق شيئا، وهذا يدل على أنه ظن غير الحق، فخرج بذلك أنه حيث يذم الظن فإنه يراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح، فإن جل الأحكام على هذا. وليعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجح، يعرف ذلك أهل العلم وطلابه، بل أكثر قواعد الشرع مبنية على ذلك، كما في قواعد المصالح والمفاسد. وقد عرف أهل العلم الظن المعتبر 3 مراتب: ظن في أدنى المراتب، وظن في أعلاها، وظن متوسط كما قرر ذلك العز بن عبد السلام. وفائدة هذا التقسيم هو رجوع من الاختلاف إلى أعلى الظنون دون متوسطها وأدناها، يبقى فيه رجوع إلى أعلى الظنون. وعليه إذا تبين هذا فإننا نقول: ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إن كان الشك المساوي فلا صح هذا. وعليه ينزل قول النبي: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف به ولا ريب عند أهل العلم. ولذلك لو تأملت طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع تراهم يعتبرون الظن، فمثلا بعضهم يقول: من أخفى عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني أننا نعرفه من خلال من يجالس، وإن لم يظهر البدعة في أقوال، مع أن دي ظن غالب. وقال يحيى بن سعيد: لما قدم سفيان الثوري البصرة وكان ربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله حظوة ومنزلة، فجعل الثوري يسأل عن أمري واستفسر عن حاله، فقال: ما مذهبه؟ قالوا: مذهبه السنة. قال: من بطانته؟ وهم قالوا له مذهب السنة. من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. اسمع بقى كلام ابن بطة الماتع في التعليق على هذا، قال رحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمان وحديثه إنما هو بالظن المعتبر، أما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة. ونصيحة أخيرة ينبغي لطالب العلم أن يحترز من هذا الباب وأن يخشاه خشية عظيمة. نعم يا أخوان، السنة احفظوها، بلغوها، جاهدوا ببيانها، لا تتركوا مجالا لأهل البدع والأهواء، افضحوهم، بينوا حالهم، ولكن اعلموا أن الباب باب عظيم، والأصل الذي ينبغي أن يجعل أمام عينيك ما جاء عند البخاري من حديث أبي بكرة، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قول النبي كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وأن يبتعد عنه أول طلبه للعلم. لا تبدأ بعلم الجرح والتعديل، ابدأ بما يكون به الجرح والتعديل، إن الجرح والتعديل نهاية العلم وثمرته التدقيق وعلامته الرسوخ وعمله الندر. فاحذر أن تمتضي فرسا لست له أهلا، وأن تركب جوادا لست عليه مدربا. احذر ساحة ليست لك، احذر ساحة ليست لك، لا تقلد، لا تتقمص. أخي الغطرة ليست مشيخة، أخي جلوسك تحت قدمي شيخ ليس نهاية العلم. هذا الباب اتركه للعلماء بارك الله فيك، فإن تكلم العلماء انقل عند الحاجة لذلك، لأن هذا الباب باب وعر المسلك صعب المرتقى. فعلامة توفيق طالب العلم في أول أمره أن يشتغل بحفظ المتون العلمية، وأن يقبل عليها حفظا وفهما ودراسة وتكريرا ونحو ذلك. وعلامة عدم توفيقه أن يشتغل بمثل هذه الأبواب في أول الطلب، فليترك الطالب العناية بهذا في أول طلبه، ليس علما محرما وليس تحذيرا من الكلام في أهل البدع. انتبهوا يا شباب، افهموا بارك الله فيكم، وليقبل على أصول العلم حتى يكون في ذلك توفيقه إن شاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل لنا ولكم من العلم بمنهج السلف أوفر نصيب وأعظم حظ، وأن يرزقنا وإياكم التعبد بالمنهج. يا إخواني نحن في حاجة إلى التعبد بالمنهج يا أخواني. هؤلاء الأئمة ما أعلى الله شأنهم ولا جعل لهم القدر في الناس بأمر حرصوا عليه، ما طلب الواحد ليكون له القدر في الناس ولا العلو أبدا، وإنما طلب العلم ليزكي نفسه، طلب العلم لينصح الأمة، فأكرمهم الله عز وجل. لهذا بعد التعبد، بعد التربية. والله يا أخواني إن الإنسان لتدمع عيناه وهو يفتح مسند من مسانيد الحديث، مسلم، البخاري، أبو داود، الترمذي، وهو يسمع حدثنا وأخبرنا، قال محمد بن مثنى حدثنا، وقال ابن بشار أخبرنا، إلى هذا المدى، إلى هذا المدى يصل التفريق، قال فلان حدثنا، قال فلان أخبرنا، لترى عظمة الأمة وإتقان الأمة وترى ضبط الأمة. ولهذا لما كانت الأمة على هذا النحو
متعبدة بهذا لم تتكلم في ذلك شهوة استشهدها الله يوم القيامة. تدرون أيها الأحبة من يشهد لنوح بالبلاغ؟ من يشهد لموسى بأنه بلغ؟ من يشهد للوط أنه بلغ؟ تدرون من؟ من لم يرى لوطا ولم يسمع، ومن لم يرى نوحا ولم يسمع. أنتم يا أخواني. نوح عليه السلام بلغت؟ نعم. أمته بلغكم؟ لا، ما بلغنا. من يشهد لك؟ محمد وأمته، لأنهم أهل الصدق، لأنهم أهل الضبط، لأنهم أهل السنة، لأنهم الميزان، لأن الحق لا يخفى عليهم ولا يندثر بينهم. أمة بعد 1400 سنة تقرأ حدثنا وأخبرنا، أمة عفية، أمة قوية. ولهذا أبشركم بشرى جليلة جدا، لستم قلة يا إخواني. وأنا أقول لو لم يكن في أهل مصر إلا رجل واحد، مصر على البدعة إلا رجل واحد، أبشروا فإن السنة ظاهرة. وفقنا الله وإياكم الحب ويرضى.